بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي الدمشقي عليه رحمة الله، يقول: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث، إلى آخر كلامه. قوله ويشترط أي لا بد، وأن يكون في فعل الاستجمار أمور لا بد من تحققها، وهذه الأمور التي يلزم تحققها أمران: بعضها متعلق بالآلة وهي التي ابتدأ بها في الكلام الأول لما قال ويشترط، فهنا الكلمة الأولى في قوله ويشترط متعلق بالآلة، ثم لما تكلم بعد ذلك بعده بسطر أو بسطرين قال ويشترط، كرر كلمة يشترط مرة أخرى، يقصد بها ما يشترط في الفعل، في فعل الاستجمار الأولى في آلة المستجمر بها، والاشتراط الثاني في الفعل الاستجمار. إذن فقوله ويشترط أي في المستجمر به. فقوله لاستجمار بأحجار ونحوها، يفهم به أن هذه الشروط إنما هي للمستجمر، وأما المستنجى به من الماء فلا تعلق لهذه الشروط بها، فلا بد أن يكون ماء طهورا. وقوله ونحوها يدل على أنه لا يشترط أن يكون المستجمر به حجارة، فيجوز أن يكون غير الحجارة مما استوفى هذه الشروط، فالتراب يجزئ الاستجمار به، والحجر يجزئ الاستجمار به، والورق والمناديل والخرق من قماش ونحوها كلها يجوز الاستجمار بها، والطين إذا جف بأن كان خزفا ونحوه ما لم يكن ذا قيمة فإنه يجوز أيضا الاستجمار به. قال: الشرط الأول في المستجمر به أن يكون طاهرا، ولم يعبر بأن يكون طهورا، لأن الطهور إنما هو في الماء، وأما الطاهر فإنه في غير الماء. وسبب اشتراط أن يكون طاهرا لأنه يقابل الطاهر النجس، والنجس لا يمكن أن يطهر غيره لأنه ليس طاهرا في نفسه بل يزيد النجاسة، وهذا باتفاق أهل العلم. قال: منقيا، كرر الشيخ كلمة المنقي مرتين هنا وفي المرة الثانية بعد قليل، قصده بأن يكون منقيا هنا أي الآلة، أي يشترط في الآلة أن تكون منقية، وبناء على ذلك فما لا ينقي، ما لا ينقي فإنه لا يصح الاستجمار به، فالمرآة والصفوان كالرخام ونحوه، والأسطح الصقيلة الناعمة مثل الطاولة ومثل هذه النحاسيات وغيرها كلها غير منقية، أي الآلة غير منقية، بل إنها ربما زادت النجاسة في بعض الصور، سنتكلم عن قضية الاستجمار بها بعد قليل لو خالف واستجمر بها. إذن فما لا ينقي بنفسه، يزيل أثر النجاسة، فإنه لا يجوز الاستجمار به. طبعا هنا بعض أهل العلم استدرك على الشيخ، وهو الشيخ منصور استدرك كلمة، وأنتم تعرفون أن من مقاصد الشيخ منصور في الروض المربع أن يزيد على الشيخ موسى صاحب الزاد ما فاته، فيقول إنه قد فاتته كلمات لا بد من الإتيان بها ولا يمكن الاستغناء عنها. هنا الشيخ منصور رحمه الله تعالى زاد كلمة، وهو أنه لا بد أن يكون مباحا، لا بد أن يكون مباحا، فغير المباح من الأشياء المحرمة لا يجوز الاستجمار بها. طيب، قد يوجه كلام، يعني عدم ذكر يوجه، هذا مهما كان كلام بشر لا شك، بأن الشيخ موسى لم يذكر كلمة مباح لأن جل صور غير المباح هي التي سيذكرها بعد ذلك حينما قال غير عظم وروث وطعام ونحو ذلك، فهو اكتفى بذكر الصور عن ذكر المناط وهو كونها غير مباحة. طيب، يقول غير عظم، أي لا يجزئ الاستجمار بالعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم. وروث، والروث هو ما يخرج من الدابة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، فإن كان غير مأكول فإن كانت غير مأكولة اللحم فإنه نجس، وإن كانت من مأكول اللحم فإنها طاهرة، لكن لا يجوز الاستجمار بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن الاستجمار بالعظم والروث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروثة ركس، وفي رواية عند الدارقطني وغيره إنها لا تنقي، أي أنها لا تطهر، فدل ذلك على أن الاستجمار بهذه الأمور حرام يأثم به المرء من جهة، ومن جهة أخرى فإنها لا تزيل النجاسة، لا تزيل النجاسة، فلا بد بعد ذلك من إعادة الفعل، وسأتكلم بعد إعادة الفعل لما أنتهي من هذه الصور. قال وطعام، أي لا يجوز الاستجمار بطعام سواء كان الطعام طعام آدمي أو كان طعام بهيمة أو كان طعام الجن، وطعام الجن هو العظم وطعام دوابهم هو الروث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علل سبب الامتناع من الاستجمار بالروث لأنه طعام دواب الجن، فمن باب أولى دواب الإنس، فلا يجوز الاستجمار بطعامهم. وبناء على ذلك فلا يجوز الاستجمار بالتبن ولو كان يابسا، ولو كان يابسا، ولا يجوز الاستجمار بأي طعام يتناوله الحيوان، لأنه لا يجوز، لأن فيه إتلافا لهذا الطعام من جهة، ولأنه ليس منقيا في بعض صوره ظاهرة أو عموما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بمنقية. قال ومحترم، أي ولا يجوز الاستجمار بمحترم ككتب علم وما له قيمة، لأن فيه إتلافا، لأن فيه إتلافا. قال ومتصل بحيوان، المتصل بالحيوان له صور، قالوا مثل أن يكون ذنب أو ذيل الحيوان، مما يسمى له ذنب وبعضه يسمى ذيل، فلو استجمر امرؤ بإلية شاة متصلة بالحيوان لا يجوز، فإن كانت ميتة فلا يجوز أيضا لأنها ميتة نجسة، فإن كانت قد ذكيت فلا يجوز لأنها طعام. إذن الاستجمار بالحيوان سواء كان حيا أو مذكى أو ميتة لا يجوز، ولكن العلة في كل واحد منهما مختلف. فكذلك أيضا لا يجوز الاستجمار بريش أو بصوف من الحيوان وهو متصل به ما لم ينفصل ويحكم بطهارته، مثل الريش والصوف إذا انفصل، لكن ما دام حيا فإنه لا يجوز الاستجمار به. هنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل للاشتراط في الفعل، لو أن امرأ خالف فاستجمر بهذه الأمور إما غير المنقية أو المحرمة، فما الحكم في هذا الأمر؟ نقول الحكم الأول أن هذا الاستجمار غير مجزئ، ولو زال في نظره هو أثر النجاسة، ولو زال نقول يجب أن تعيد تطهير المحل، يجب أن يعاد. المسألة الثانية أن فقهاء المذهب يقولون إنه إذا كان قد استجمر بمحرم فلا يجوز له إزالة النجاسة إلا بالماء وهو الاستنجاء، وإن استجمر بغير منق جاز له الاستنجاء والاستجمار. إذن من خالف في الآلة التي يستجمر بها، إذا من خالف في قضية الاستجمار في الوقت، في من خالف في الآلة فاستجمر بمنهي عنه محرم، المذهب أنه لا بد أن يعيد بالماء. لماذا؟ لأنهم يقولون من خالف فإن الاستجمار بهذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها لا تنقي بل تزيد، فإنها ركس أي نجس، ومعنى ذلك أن النجاسة ستزيد عن موضع خروجها المعتاد. الرسول يقول ركس نجس فستزيد عن مخرج موضعها المعتاد، والقاعدة أنه إذا زاد الخارج عن محله المعتاد لا يجزئ فيه إلا الماء، قلناها في الدرس الذي مضى. بينما غير المنقي، بينما غير المنقي فعندهم أنه يكون مخففا للنجاسة. رجل قضى حاجته فأتى بكأس زجاج مرآة فاستجمر به، نقول ما يجزئك، لا بد أن تأتي بعده باستجمار بمنديل ونحوه أو حجر ونحوه، أو أن تأتي بماء غير ذلك. نعم. يقول الشيخ ويشترط، أي ويشترط في الفعل ثلاث مساحات، لا بد من الثلاث لما ثبت من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا تكتفي بما دون ثلاث مساحات، وهذا نص في أن أقل من ثلاث مساحات غير مجزئ. فلو مسح امرؤ استجمر بمرة أو مرتين فإننا نقول له إن هذا الاستجمار غير مجزئ، يجب أن تعيد الاستجمار أو تكمله أو تستنجي. قوله مساحات، المسحة لا بد أن تكون عامة لكل المحل وليس لبعضه، يجب أن تكون مسحة كاملة، لا نسمي المسحة مسحة إلا أن تكون عامة للمحل كله. قوله موقية، هنا الموقية، الموقية الأولى متعلقة بماذا؟ بالآلة، وهنا الموقية متعلقة بالفعل. وكيف تكون المسحة موقية؟ قالوا بحيث، أو المسحات ليس المسحة وإنما تكون المسحات مجموع المسحات موقيات، قالوا بحيث يعود العضو لخشونته إن كان بماء، أو طبعا إذا كان بالماء هذا في الاستنجاء الإنقاذ الاستنجاء، وأما في الاستجمار بأن لا يبقى شيء يزال بهذه الآلة، يمكن إزالته بهذه الآلة، يعني لا يبقى أثر في الموضع لا يزيله الحجر أو لا يزيله المنديل، هذا معنى كلمة موقية. إذا ما معنى الموقية؟ الموقية في الماء معناها عود الخشونة حسب ما عود خشونة المحل إلى ما كانت عليه. والموقية في الحجارة ونحوها أن يزول الأثر، أثر النجاسة الذي لا يزول بهذا المستجمر به سواء كان حجرا أو غيره، قد يبقى رائحة، قد يبقى لون معفو عنه. ولذلك أحيانا قد يستجمر المرء بخرقة وقد يستجمر بحجر، ربما كانت الخرقة تنقي أكثر من الحجر، نقول يجوز لك أن تستجمر بالحجر دون الخرقة، يجزئ لك ذلك لأن هذا شيء مما يجوز الاستجمار به، فتمسح مسحات موقيات بحيث لا يبقى شيء من النجاسة يمكن أن يزيله الحجر، وما بقي معفو عنه، وهذا من اليسير المعفو عنه، يعفى عنه، حتى لو تعرق ابن الآدمي فانتقل مع العرق إلى ثوبه معفو عنه. طيب، قال ولو بحجر ذي شعاب، أي بأن يكون الحجر له شعب متعددة، يعني يكون كبير الحجر، كأن يكون الحجر ثابتا في الأرض فينتقل الرجل من مكان إلى مكان حتى يمر على ثلاث شعب مختلفة. نعم. قال الشيخ ويسن قطعه على وتر، أي ويسن قطع الاستجمار إذا زاد عن الثلاث على وتر. النقص عن الثلاث لا يجوز سواء نقل محل أو لم ينقل، وإذا نقل محل فإن الواجب أو فإن لم ينقل محل بثلاث فإن الواجب أن يزيد في المسح حتى ينقى المحل، فإذا نقى فالسنة أن يزيد واحدة حتى تكون وترا إن كان قد نقى بشفع أو يقطع عندها، ولا يزيد كثرة لأن كثرتها منهي عنه، والتعبد بالزائد منهي عنه لأنه يسبب وسواسا وغير ذلك. نعم. طبعا قول الشيخ ويسن قطعه على وتر، طبعا دليلهم في ذلك أنه يسن وليس بواجب القطع على وتر ما ثبت عند أحمد وأبي داود، أو ما روي معنى أصح لأن فيه مقالا، ما روي عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استنجى فليوتر ومن لم يفعل فلا حرج. وهنا محمول على ما زاد عن ثلاث، وأنه يجوز النقص عن الوتر أو الزيادة عليها أن تكون المسحات شفعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث ومن لم يفعل فلا حرج. يقول الشيخ: ويجب الاستنجاء لكل خارج. الاستنجاء أو الاستجمار، نحن قلنا إن كلمة الاستنجاء إذا أطلقت تشمل سنتين. ويجب الاستنجاء لكل خارج أي من السبيلين. فعند الفقهاء أن كل خارج من السبيلين موجب للاستنجاء. وهنا مسألتان: المسألة الأولى أن الخارج من السبيلين يشمل القبل والدبر ومخرج الولد، مخرج البول ومخرج الولد والدبر، كل هذا عندهم موجب للاستنجاء، الخارج منه موجب للاستنجاء، هذا واحد. الأمر الثاني أن قوله لكل خارج من السبيلين يشمل البول والغائط والنص فيه من صريح وواضح والمذي، وعلي رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كما في حديث المقداد لما سأله قال: إنما يكفيك أن تغسل ذكرك وأنثيك. سنتكلم عن غسل الأنثيين، فالصحيح أن غسلهما مشروع عند الإمذاء والحديث فيه، وإن كان عند أحمد، إلا أن هذه الزيادة اعتمدها كثير من أهل العلم كأحمد نفسه وشيخ الإسلام تيمي، ولها محل غير هذا المحل. نعم، فغسل الأنثيين هنا زائد، فالواجب هو الاستنجاء، والزائد متعلق بالمذي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذكره وأنثيه. وأما المني فإنه خارج من السبيلين لكنه طاهر، ومع ذلك يجب الاستنجاء. كيف وجب الاستنجاء؟ بالغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الأذى ثم بعد ذلك يغتسل، فالاغتسال هنا دخل فيه الاستنجاء، دخل فيه الاستنجاء. نعم نعم. قال: إلا الريح، فإن الريح لا يستنجى له، وقد جاء النهي في من يستنجي من الريح لعدم وجود الخارج حقيقة. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، أي ولا يصح الوضوء والتيمم لمن أحدث حتى يستنجي. انتبه لكلمة لمن أحدث، لأنه وجد من ضعفة الطلبة من يظن لما قرأ هذه الجملة ظن أنه لا يصح أي وضوء إلا أن يستنجي قبله أو يستجمر. هذا غير صحيح، ما حد قال هذا الشيء، وإنما يقولون لا يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار لمن أحدث. وصورة ذلك من يفعل ذلك أن يقوم الشخص يقضي حاجته في بول أو غائط ثم يتوضأ ثم يستجمر من غير مس لعورة لكي لا ينتقض وضوءه، فنقول إن هذا إن وضوءك غير صحيح، بل من شرط الوضوء لمن أحدث أن يسبقه استنجاء، يعني إزالة النجو وإزالة النجاسة من مخرجها. وأما إذا كانت النجاسة، سأذكر ذلك بعد قليل، وأما إذا كانت النجاسة على غير مخرج المعتاد لأن وصلت إلى الرجل أو في اليد ونحو ذلك، فإنه لا يشترط إزالتها لصحة الوضوء. الذي يشترط إزالته لصحة الوضوء ماذا؟ ما يلزم منه الاستجمار أو الاستنجاء. وضحت المقصود. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، فذكر الآية، فبين الله عز وجل أن الإتيان من الغائط يلزم منه الاستنجاء، لأنه من الإتيان من الغائط، الإتيان من الغائط ولوازمه، ثم يأتي بعد ذلك الوضوء أو التيمم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه ثبت في حديث المقداد للأسود رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خبر علي أو سؤال علي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه، هذه رواية أحمد، والذي في الصحيح أن يغسل ذكره ثم يتوضأ. شوف، ثم هذه تفيد ماذا؟ التعقيب، لازم بعدها، يعني الترتيب، لا بد من الترتيب. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يصح وضوء من أحدث حتى يستنجي أو يستجمر. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. هنا يعني تعلق بالمسألة، الفقهاء ذكروا السواك وأفردوه بالبحث في هذا الموضع، لماذا؟ لمناسبة ذكره في عند الوضوء، لأن الوضوء مما يستحب عنده السواك، والفقهاء عادة يذكرون المسألة عند أقرب مذكور لها يناسبها، وأحيانا يؤخرونه. فعلى سبيل المثال عندما يتكلمون عن حد اللحية ومقدارها ما يتكلمون عنها في الطهارة، مع أنها من الفطر، سنن الفطرة تتكلم عنها في الطهارة، يرجئها فقهاء الحنابلة في أحيانا مثلا الأخير في أبواب الديات، عندما يتكلمون عن بعض مسائل الأطعمة يرجئونها لأحكام النكاح، وهكذا لحسب المناسبة. نعم. يقول الشيخ: التسوك، وهنا المراد بالتسوك الفعل، وهو تنظيف الأسنان، تنظيف الأسنان، وإنما خص به السواك لأنه أغلب ما يتخذ تنظيف الأسنان بالسواك. قال: التسوك بعود لين. أولا، كلمة عود يعني أنه يكون من شجر، فيشمل العود أمرين، يشمل ما كان جذعا وما كان غصنا. ولذلك تعرفون أن الأراك يستخرج السواك من جذعه ومن غصنه، وأيهما أفضل، جذعه أم غصنه؟ نقول ما كان منه أشد تنظيفا وألين على الفم. وبسؤال أهل المعرفة كما ذكر الفقهاء قديما، فإن جذره أشد تنظيفا وألطف على الفم من فرعه، فكان أقرب للسنة وأفضل، لأن المقاصد الشريعة أمران، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يكون أشد إنقاء وتنظيفا. طيب، إذن هذا معنى كلمة عود. قوله لين أي أن يكون لينا لا قاسيا، وليس المقصود باللين الرطب، وإنما المقصود اللين. والدليل على استحباب أن يكون لينا أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أخذت سواك أخيها عبد الرحمن فلينته وطيبته، أي بفمها رضي الله عنها. إذن اللين قد يكون طبيعة في العود أن يكون لينا، أو بتلين المرء بقضمه أو بجعله في ماء ونحو ذلك فإنه يجعل السواك لينا. والسبب أن السواك إذا كان قاسيا آذى الأسنان واللثة، فلذلك كان ليس مستحب مسنونا لأجل ذلك. قوله منقن أي يزيل الأذى، وهنا لا أذى بعينه مقصود، وإن مقصود التنظيف. وهذا معنى كلامنا أن من معاني السواك الشرعية تنظيف الأسنان. غير مضر أي غير مضر بالأسنان، فإن من بعض العيدان ما يضر بالأسنان، ولذلك الفقهاء يحذرون ويمنعون، وروا في ذلك حديثا لا يصح، من التسوك بعود الرمان، فيقولون إن عود الرمان مضر بالأسنان لأنه يجرح اللثة ونحو ذلك، أو بعود الآس يمنعون منه، بخلاف عود الزيتون وبخلاف عود غير ذلك فإن أو الطرف طرفها شجرة الطرفة فإنه يكون مناسب الأسنان غير مؤذن لها. نعم. قال: لا يتفتت. لا يتفتت أي إذا كانت السواك متفتتا فإنه لا تحصل به الاستحباب لسببين: أن التنظيف غير موجود، والإنقاء لأنه يتفتت، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كان المرء صائما ربما وقع في فيه منه. قال: لا بإصبع وخرقاه. هذه الجملة لفقهاء الحنابلة فيها توجيهين، أو من شراح المتن فيها توجيهان. منهم من يقول إن الإصبع، والإصبع يصح فيه سبع لغات فمهما أتيت يصح، إن الإصبع والخرقة لا يحصل به السنة، فلا تحصل السنة لمن شاصفاه بإصبعه أو شاصفاه بخرقة في الغترة. وفي معناهما ماذا؟ فرشاة الأسنان. قال: لأن المقصود العود. ومن أهل العلم يقول، وهو الأقرب لأن أحمد جاءت عنه رواية صريحة في ذلك، أن المقصود أن السنة أن يكون بعود، أن السنة أن يكون بعود، فإن وجد العود فهو أولى من الإصبع والخرقة، فهو أولى من الإصبع والخرقة، فإن لم يوجد إلا هو فإنه يحصل به الاستحباب. وقد فرقنا في الدرس الماضي أو بينا الفرق بين الاستحباب والسنة. وبناء على ذلك فإننا نقول إن السواك أو ما يتسوك به على درجات، أعلاها ما كان من أراك، وفصلنا قبل قليل أن جذر الأراك أفضل من أو أحسن من غصنه لأنه أشد إنقاء، الأمر الثاني ما كان من عود موقن لكنه ليس من الأراك، ومثلنا له بماذا؟ بالعرجون وبالطرفة وبشجرة الطرف وبالزيتون، فإنه غير مؤذن ولكنه شجر، لكن الأراك أفضل لأن الأصل يتجه إليه. ثم ثالثا ما كان منقيا من غيرها كالفرشاة والمعجون الآن، أن يحصل به. وأحمد نص عليه رحمة الله وروي عند البيهقي في أن مسلم قال استاكوا بأصابعكم، لكن فيه ضعف شديد، أنه يحصل به الاستحباب العام. وبناء على ذلك لما نقول الجمعة يستحب السواك، من قام بتفريش أسنانه يحصل له جزء من الاستحباب، لكن إن وجد عودا فلا شك أنه أفضل. الأمر الرابع إن لم يجد شيئا من ذلك فإنه يستاك بإصبعه، لأن تنظيف الأصبع لا شك أنه أخف وأقل من تنظيف الخرقة أو فرشاة الأسنان ونحوها. نعم. يقول مسنون، معنى قوله مسنون ما سبق معنا، أي أنه هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك توجه التوجيه الثاني لبعض شراح الزاد من المشايخ عليهم رحمة الله. قوله مسنون كل وقت، هذا الأصل أنه مسنون في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فلم يقل السواك عند كذا أو الفعل وقته، وهذا الحديث مطلق في من غير توقيت بزمان دون زمان، فدل ذلك على أن الأصل في السواك أنه مستحب في كل وقت. قال لغير صائم بعد الزوال، هذا هو المذهب، أن الصائم إذا زالت الشمس، وزوال الشمس يكون مع وقت أذان الظهر، إذا زالت الشمس كره له التسوك، لما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا إن هذا التسوك يزيل رائحة الخلوف وهو ريح رائحة الفم، فلذلك كره. ورووا حديثا عن علي رضي الله عنه وفيهما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استاكوا في النهار ولا تستاكوا في العشي، والعشي هنا محمول على ما بعد الزوال. نعم. قوله متأكد عند صلاة، قوله عند صلاة لم يعرفها، فدل على أنها مطلقة، ومعروف أن النكرة في سياق الإثبات مطلقة في أوصافها، فكل صلاة سواء كانت صلاة فرض أو نافلة أو صلاة ليل أو نهار فإنه يستحب عندها السواك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل ذلك على استحبابها عند الصلاة. قوله وانتباه، وانتباه أي وانتباه من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ففي الصحيح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من نومه أو استيقظ من نومه شاصفاه بالسواك، فكان يشوص فاه بالسواك، فدل ذلك على أن ذلك عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم. قال وتغير فم، أي ويستحب السواك عند تغير الفم للعلة، لأن المقصود من السواك الإنقاء وتنظيف الفم، فإذا وجد تغير الفم بسبب طعام تناوله الشخص أو بسبب طول سكوت وعدم كلام أو بسبب نوم أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يستحب له أن يغير أو أن يزيل هذا التغير الموجود في فمه بالسواك. يقول ويستاك عرضا، أي ويستحب أن يستاك عرضا، والاستياك عرضا على حسب المذهب هو بحسب الأسنان، بأن يجعل السواك على فيه ويذهب ذات اليمين وذات الشمال. ومن الناس من يقول إن الاستواك عرضا بحسب الفم فيجعله علوا وسفلا، ولكن المنصوص عند فقهاء أنه يجعله عرضا، يعني يمر على ست أسنان بالعرض هكذا. ودليلهم على أن الاستواك عرضا سنة ما روي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأنتم تعرفون هذه الصحيفة، صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فيها كلام طويل جدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا استكت فاستك أو النبي صلى الله عليه وسلم قال واستاكوا عرضا. نعم قال واستاكوا عرضا، وروي ذلك من حديث عطاء عند أبي داود في المراسيل. نعم قوله مبتدئا بجانب فمه الأيمن، أي ويستحب أن يبدأ بجانبه الأيمن لعموم حديث عائشة والقاعدة التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره في نظافته، وهنا السواك طهارة، فأنت تبدأ بشقك الأيمن قبل شقك الأيسر. وأما اليد فهل السنة، لم يتناولها الشيخ، هل السنة أن تكون باليمنى أم بالشمال؟ من نظر إلى أن السواك إكرام لليد فإنه يقول إن السنة أن يستاك بيمينه، يقول الشيخ تقي الدين ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بخلاف ذلك أن السنة ليست باليمين إلا الجد، ويعني به الشيخ مجد الدين ابن تيمية جد الشيخ تقي الدين. ومن نظر إلى أنه نوع تنظيف فيقول إنه فيه إكرام لليمين أن تترك، فيقوم بالاستياك بيده الشمال، ولكن الجماهير كما نقل الشيخ تقي الدين أنه يكون باليمين، والأمر فيه واسع. قال ويدهن غبا، أي ويستحب أن يدهن غبا، والمراد بالدهان أمران: وضع الدهن إن احتيج إليه، ليس لازم الدهن ولكن وضع الدهن إن احتيج إليه، والأمر الثاني الترجل وهو كد الشعر، وهو كد الشعر. ومعنى قولنا غبا أي يوما دون يوم، وبذلك فسرها الإمام أحمد، واتفق علماء الحديث في تفسيره على ذلك أن الغب يوم دون يوم، يوم يدهن ويوم لا يدهن. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن مغفل عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدهان إلا غبا، نهى. والمذهب أن هذا النهي محمول على الكراهة دون التحريم، لما جاء من حديث أبي قتادة أنه كان له شعر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكرمه، أكرم شعرك، فكان رضي الله عنه يدهن كل يوم، يدهن كل يوم. ولذلك فإن مشهور عند مذهب متأخر الحنابلة أن السنة الدهان غبا يوما بعد يوم، إلا لمن احتاج لجعل الدهان كل يوم، يعني كل يوم يدهن يفعل، الحديث بقتادة إن صح، والحديث عند النسائي. وضحت المسألة الدهان، أنا زدت هذا القيد لأن المتأخرين ذكروه منهم الشيخ موسى في الإقناع. نعم ما المعنى الشرعي من النهي عن الدهان إلا غبا؟ أمرا، أمر من باب الإكرام وأمر من باب الاستخشان. أما من باب الإكرام فلكي لا يكون المرء شعره شعثا، فيستحب له أن يرجله، يرجل يعني يكد، فيستحب له أن يرجله وأن يدهنه، يجعل فيه الدهن إن كان محتاجا إليه، لكي لا يكون شعثا طائرا جعدا، وإنما يكون مجتمعا مناسبا. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إلا غبا لكي لا يكون المرء مترفا منعما معنيا بهيئته. ولذلك فإنه قد جاء من حديث عمر وروي مرفوعا وحسنه النووي أنه قال، إما عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما مرفوع وموقوف، قال اخشوشنوا وتمعددوا، أي كونوا كجدكم معد بن عدنان، فإن معد بن عدنان كان رجلا قويا لا وليس بالمتنعم، وفي آخر الحديث فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، لكن إلا من احتاج بأن كان شعره طويلا أو كان من النساء، فإن النساء شعرها طويل وإن لم ترجله ربما كل يوم، أنا لا أعلم لكن أظن ذلك، فإنه ربما تجعد وأوذي، فلذلك يحمل من احتاج ممن كان شعره طويلا أو له خصوصيته فإنه يرجل كل يوم من غير كراهة، لحديث أبي قتادة. نعم يقول ويكتحل وطرا، لما ثبت من حديث ابن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة فكان يكتحل فيها وطرا. وشراح الحديث لما بينوا معنى الاكتحال وطرا، طبعا أول شيء الاكتحال يبدأ فيه من اليمين لا شك، لأنه فيه إكرام لإحدى العضوين العينين، فيه إكرام فيبدأ فيه باليمين، فكيف يكون الاكتحال وطرا؟ منهم من يقول إن الاكتحال وطرا أن يبدأ باليمين ثم بالشمال ثم يعود لليمين، فيكون الوتر ثلاثا كيف؟ ثنتين وواحدة، أو أربعا وثلاثا أو نحو ذلك. والمذهب لا، أن الاكتحال وترا يكون بكل عين وتر على حسب الانفصال، فكل عين ينظر لها الوتر على سبيل الانفصال ليس المجموع الثنتين، لأن أنا ذكرت التفسير الأول لأنه هو الموجود في السنة الترمذي أو في بعض شروح السنة. ولكن المذهب وهو الأقرب أن الاكتحال وترا في كل عين، فكل عين ينظر حسابها على حدة. نعم، والسنة أن تكون ثلاثا. طيب، قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قوله وتجب التسمية، الدليل على وجوب التسمية ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد صحيح بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث الإمام أحمد ضعفه وقال إنه لا يصح فيه حديث في هذا المعنى أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكنه أوجبه. لماذا؟ لأنه رأى تصحيحه بمجموع طرقه. ولذلك بعض الناس لا يعرف مصطلح أحمد في الحكم على الأحاديث وعلى الرجال، فإن أحمد له مصطلح خاص به، ولا أريد أن أصف فيه، لكن مثال واحد: الإمام أحمد كان إذا عبر لما سئل أن بعض الناس يقول إن هذا الحديث منكر، وما معنى منكر؟ أن يروي الثقة ما معنى الشاذ؟ يسمونه بالشاذ، والشاذ ما معناه؟ أن يروي الثقة ما يخاله فيه من هو أوثق منها، ليس كذلك؟ أحمد لما سئل عن ذلك قال لا، هذا التعبير غير مناسب لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قل لا يعجبني العمل به. لذلك معرفة مصطلحات الأئمة قبل التواضع على مصطلحات معينة وإشراكهم فيه يكون يعني سببا لخطأ البعض في ذلك. نعم، يقول الشيخ ويجب الختان. أما دليل وجوب الختان فلما روي عن أن النبي من حديث نعم من حديث عثيم بن كليب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما جاء جده أسلم قال ألقي عنك شعرة الكفر واختتن، فألزمه بالاختتان. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره. ومعنى الختان طبعا، وقوله ويجب الختان على المذهب للذكر والأنثى، المذهب أن الختان واجب على الذكر والأنثى معا. وصفة الختان بالنسبة للرجل هو إزالة القلفة التي توجد على رأس الذكر، هذا هو الختان، قطعها. وأما الختان للمرأة فهو قطع بعض يعني يسميه الفقهاء بضر المرأة، وهو لحم الناتة. نعم، يقول الشيخ ويجب الختان، وذكرنا دليل الوجوب أنه يشمل الرجل والمرأة معا. قال ما لم يخف على نفسه، من خاف على نفسه بسبب كونه كبيرا أو بسبب كونه مريضا، على سبيل المثال يكون الرجل لا يمكن أن يتجلط دمه لأن يكون عنده سيولة في الدم ونحو ذلك، فنقول قد سقط عنه هذا الفعل، ولا يلزمه أن يأتي بدواء وأن يتعب نفسه أو أن يؤذي جسده لأجل ذلك أو أن يفعل ذلك. نعم، قال والشيخ ويكره القزع. والدليل على كراهة القزع ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. والمراد بالقزع في المذهب أمران: الأمر الأول حلق بعض الرأس وإبقاء بعضه، سواء كان هذا البعض في الناصية أو في المؤخرة أو عن ذات اليمين أو عن ذات الشمال أو في الهامة وهو أعلى الرأس، فمن حلق بعض الرأس وترك بعضه فإنه يسمى قزعا عندهم. وهذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمول على الكراهة ولم يحملوه على التحريم. لماذا؟ لأن الأصل والقاعدة عندهم أن النهي في الأداب محمول على الكراهة، والأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب، كما ذكر ذلك ابن النجار في الكوكب المنير شرح التحريم. نعم، هذه الصورة الأولى قلنا من القزع، وهي ماذا؟ حلق بعض الرأس من أي جهة منه. الصورة الثانية من القزع عند فقهاء المذهب قالوا هي حلق القفا، قفا الرقبة وليس قفا الرأس، حلق قفا الرقبة. وعندهم أن هذه صورة من صور القزع، فمن حلق قفاه وأبقى رأسه فإن من المتأخر من يعده قزعا، يعدونه قزعا. ولكن من الفقهاء الحنابلة المتأخرين كما هو مفهوم بعض كلامهم يقول هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن القزع إنما هو في حلق الرأس. فقد جاء في حديث ابن عمر لما سئل ما المراد بالقزع، قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، فهو متعلق بالرأس وليس متعلقا بالقفا، فالقفا منفصل، فالقفا منفصل. ولذلك لما أدخله بعض المتأخرين وجهه بعض مشايخنا عليه رحمة الله بأن قولهم وهو أن يحلق قفاه، قال أن يحلق قفا رأسه لا قفا بدنه، قفا البدن اللي هو في الرقبة، وأما قفا الرأس فإنه خلف الرأس. واضح المسألة؟ إذن فالصواب، يجب أن نقرر أن الصواب على المذهب على المتأخرين أن حلق القفا إنما هو مراد به قفا الرأس لا قفا الرقبة. نعم. قال ومن سنن الوضوء السواك. بدأ الشيخ بسنن الوضوء وفروضه، فقال أول سنن الوضوء السواك لما جاء عند الإمام أحمد ورواه البخاري معلقا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، رواية الصحيحين عند كل صلاة، ورواية أحمد والبخاري تعليقا عند كل وضوء. والمراد بأن يكون عند الوضوء أي قبله لا في أثنائه، في أثناء لا يسمى، لأن بعض الناس يتسوك عند بعض الأعضاء نقول هذا ليس في عنده. طيب. قال وغسل الكفين ثلاثا، أي ويسن غسل الكفين ثلاثا وليس بواجب لأنه ليس مذكورا في الآية. وقد ثبت في حديث عثمان حمران عن عثمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ غسل كفيه فهراق على كفيه الماء ثلاثا. قال ويجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وقلنا إن غسل اليد واجب على المذهب لحديث أبي هريرة أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وقلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده استدل منها فقهاء المذهب على ماذا؟ تذكرون استدلال أن هذا خاص بنوم الليل، لأن البيات خاص بنوم الليل، ولذلك قالوا ويجب لحديث أبي هريرة فليغسل من نوم ليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم باتت يده ناقض للوضوء، لأن النوم إذا لم يكن ناقضا للوضوء سنتكلم عن في محله ما هو ضابطه فإنه لا يسمى استيقظ من نوم. ولذلك الفقهاء عليهم رحمة الله إنما قالوا إن هذا خارج عن القياس، فلذلك نخصه بأضيق ما ورد فيه. والقاعدة قلت لكم إن ما ورد على خلاف المعنى وغير معلل فإننا نخصه في أقل ما ورد فيه. قال نعم هنا مسألة فيما يتعلق ويجب نعم من نوم ليل ناقض للوضوء، يجب ماذا؟ يجب الغسل. وانتبه لهذه الكلمة لأني أخشى أن أنساها. عندما نتكلم عن النية يقول الفقهاء إن هذا الغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم هو رفع لحدث اليد، يعني أعيد الكلام، هذا الغسل لليد ثلاث مرات عند الاستيقاظ من النوم والحديث الصحيحين ليس لأجل نجاستها وإنما لماذا؟ لرفع حدث خاص بها. وبناء على ذلك فإنهم يرون أنها ملحقة بالأحداث، فإذا كانت ملحقة بالأحداث فلا بد فيها من النية. ماشي معي؟ فلو أن امرأة استيقظ من نومه فوضع يده من غير قصد في ماء انغمست، يقول لا بد أن تغسلها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اغمس، قال اغسل، وهي حدث فلا بد فيه من النية، وسنتكلم عنها عندما نتكلم النية لكن أخشى أن أنسى. نعم. يقول والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. طبعا هنا البداءة بالمضمضة والاستنشاق المراد بالبداءة أمران، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، يعني البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه فإنه سنة ويجوز أن تجعله في أثناء غسل الوجه وبعده. إذن المراد بالبداءة هذا. الأمر الثاني من يفهم من كلمته البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق أنه يبدأ بالمضمضة قبل أن يبدأ بالاستنشاق. إذن نستفيد من كون البداء أمران: الترتيب بين هذين الفعلين، والترتيب بين هذين الفعلين وغسل الوجه، وكلاهما مراد ومستقيم. طبعا هناك أيضا سنن فيما يتعلق بها كثيرة جدا، يعني مثل قضية أن تكون بكف واحدة، وأن يكون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار وغير ذلك، لكن يعني تعرف المطولات. نعم. يقول: والمبالغة فيهما لغير الصائم. هذه مسألة مهمة، وهي قضية ما المراد بالمبالغة في الاستنشاق والاستنثار، في الاستنشاق والمضمضة، لأن الاستنثار عندهم هو سنة في الكل. انظر معي، سأذكر لك الآن الحد الواجب في المضمضة والحد الواجب في الاستنشاق، ثم أذكر لك صفة الكمال فيهما، صفة الكمال فيهما. ومعنى ذلك أن ما زاد عن الحد الواجب ووصل إلى حد الكمال فهو سنة، فإن زدت عن الكمال نقول ماذا؟ بدعة، لا تزد، لأن من الناس من يفعل ما هو زيادة عن الكمال. إذا معرفة حد الواجب نقول إن ما زاد عنه من المبالغة المستحبة، والحد الكمال الزيادة عنه من الممنوع. نبدأ بالمضمضة. المضمضة يقول الفقهاء إن الحد الواجب في المضمضة الإدارة فقط، كلمة واحدة. وما معنى الإدارة؟ قالوا: الشخص إذا أراد أن يتمضمض فإنه يفعل ثلاثة أشياء: يدخل الماء إلى فيه ويحركه، ثم يمجه، هذه ثلاثة أشياء. من فعل اثنين من هذه الثلاثة صدق عليه أنه قد أدار الماء في فيه، فمن أدخل الماء ثم مجه أداره، أليس كذلك؟ كيف يديره؟ لا يديره، هيش أدخلته ومججته، يعني تحرك أدير، يعني أدخله إلى فيه ثم أخرجه، حصل معنى الإدارة. ومن أدخله ثم مضمض، يعني حركه فأوصله إلى سائر أجزاء فمه ثم ابتلعه، فعل اثنين ولا ما فعل اثنين؟ أدار. وإذاك يقول: ولو ابتلع الماء أجزأه. فإن فعل الثلاثة فقد بالغ، بالغ في المضمضة، أدخل الماء ثم حركه في سائر فمه ثم مجه، ثم مجه. طيب لو فعل واحد ما هو؟ إدخال الماء ثم ابتلعه، هذا ما يسمى مضمضة، لا يجزئ، لأن هذا يسمى شربا. وضحت معنى حد الكمال في المضمضة، حد الوجوب في المضمضة. أما حد الكمال فيها فهو إدارة الماء في الفم وتحريكه، شفت إدارته وتحريكه، لابد من التحريك، تحركه بحيث يصل لجميع أجزاء الفم ثم مجه بحيث يتحقق الأوصاف الثلاثة. طيب الأمر الثاني قلنا هو الاستنشاق. المراد نعم الاستنشاق، قالوا هو جذب الماء إلى باطن الأنف، هذا هو حد الوجوب، وصول الماء إلى باطن الأنف، وصول الماء إلى باطن الأنف. فإن أوصله إلى منتهاه واحد ثم استنثر، أي أخرج الماء، فإنه يكون قد بالغ في الاستنشاق، إذن بإخراج الماء. والأمر الثاني ما يخرج الماء إلا أن يكون يعني كافيا، والأمر الثاني أن يصل إلى منتهى الأنف. يقولنا في آخر الأنف مثل اللحمة اليسيرة، وذكروا لها أوصافا الله أعلم بحقيقتها، الفقهاء يذكرون ذلك. المقصود أن هذه المبالغة فقط، أن إدخاله إلى المنتهى حتى يصل إلى الجوف ليس مشروعا أصلا. إن بعض الناس يريد أن يبالغ في الاستنشاق حتى يصل إلى جوفه، هذا منهي عنه، وذلك سيتكلم عن قضية الصائم بعد قليل. طيب قال: والمبالغة فيهما لغير الصائم. طبعا الدليل على أن المضمضة والاستنشاق واجبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما توضأ قط إلا وتمضمض واستنشق، هذا واحد. الأمر الثاني أن الآية سنمر عليها بعد قليل قال فيها الله عز وجل كم بقي؟ قال الله عز وجل: إذ قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه يدخل فيه الفم والأنف لأن تجويفهما ظاهر وليس من جوف الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمضمضت فاستنشق. نعم. قال: والمبالغة فيهما سنة، بين معنى المبالغة، لغير الصائم أو لغير صائم. فالصائم لا يسن له المبالغة على المذهب. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا بالغ في الاستنشاق وصل الماء إلى جوفه، لأن لا يعرف معنى الاستنشاق المبالغة السنة، فيظن أن المبالغة في السنة قد توصله إلى 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 جوفه، لأن بعض الناس لا يحسن الاستنشاق حقيقة. ولذلك روي في الحديث وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. طيب، قال وتخليل لحية كثيفة. طبعا المبالغة الفقهاء يقولون يعني أنه مستحب في سائر الأعضاء ومنها المضمضة في الاستنشاق. قال وتخليل لحية كثيفة أو تخليل اللحية الكثيفة. لماذا قيدوه باللحية الكثيفة؟ لأن اللحية إذا لم تكن كثيفة وجب غسل باطنها وهو الشعر. الشعر إذا كان خفيفا كالزغب الذي يوجد على الخد ونحو ذلك، أو كان الرجل حديث خروج شعر في وجهه، هذا لا يجب تخليل اللحية، وإنما يجب غسل البشرة. وأما اللحية الكثيفة فهي التي تستر البشرة، إذن اللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة. والحد الواجب إنما هو غسل ظاهرها كما سيأتي معنا في صفة الوضوء، إنما هو واجب غسل الظاهر أي الذي يراه الناس. وأما باطن اللحية وهو الشعر المخفي فالسنة تخليله. طيب، صفة تخليل اللحية إما أن يخلل الشعر وإما أن يوصل الماء إلى البشرة. المراد كما ثبتت به السنة ونص عليه الإمام أحمد بالتخليل إنما هو للشعر وليس للبشرة. ولذلك المرء إذا كانت لحيته مسترسلة فإنه يدخل أصابعه، وقد جاء الإمام أحمد أنه أدخلها في عارضيه، هكذا فعل أحمد، وفي لحيته عارضيه ولحيته. إذن هو للشعر الباطن. ما معنى الظاهر الباطن؟ الظاهر الذي يراه الناس. أنت عندما تغسل وجهك هكذا هذا أسلت الماء على الظاهر، أليس كذلك؟ الباطن لم يصله الماء، تأتي هكذا كان لك لحية في عوارض أنا عارضية خفيفان، لكن لو أنه يأتي هكذا بعارضي وهكذا بلحيته، هذا هو الصورة الأولى. نقلت صورة أخرى وهي في المذهب لكنها فيها ضعف الحقيقة لعدم يعني صراحة السنة بها، وهو إدخال الماء ليس لأجل اللحية وإنما للجلد، وهذا جاء عن الإمام أحمد في بعض الروايات أنه أنكره. ولذلك الصحيح أنما هو متعلق في الشعر دون الجلد. نعم. قال والأصابع. طبعا تخليل الأصابع أيضا سنة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث لقيط بن صبرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلل لحيته وأصابعه. طيب، والأصابع تشمل اليدين والرجلين كذلك. قال والتيامن أي في أعضاء الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم نقل بوجوبه لأن الآية مطلقة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم من غير يعني تغسلوا وجوهكم وأيديكم. نعم. قال وأخذ ماء جديد للأذنين أي بعدما يمسح المرء رأسه، فإنه يأخذ ماء جديدا، يعني يجعل في أطراف أصابعه ماء ليمسح بهما أذنيه. والدليل على ذلك ما جاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به رأسه. هذا من حيث النقل. وأما من حيث التعليل فإن الفقهاء يقولون إن الماء الذي كان على اليدين وصل أو حصل به رفع حدث عضو وهو الرأس فيرفع فيمسح أذنيه بماء جديد، أما إن لم يتخذ ماء جديدا فيقولون يترك بعض أصابعه كأطراف الأصابع فيمسح بهما أذنيه، هذا كلامهم. نعم. يقول والغسلة الثانية والثالثة أي سنة وليست بواجبة، لما ثبت أيضا من حديث عبد الله بن زيد وغيره النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومرتين وثلاثا، مما يدل على أن الواجب إنما هو واحدة وما زاد فهو سنة. نعم. يقول الشيخ باب فروض الوضوء وصفته. فقهاء الحنابلة بالخصوص كما نص بعضهم على أن مرادهم بالفرض إذا أطلقوا كلمة الفرض فيقصدون به ما لا يسقط سهوا ولا عمدا، وأما الواجب عندهم فإنه قد يسقط سهوا. ولذلك هنا لما تكلم عن التسمية قال تجب، فهي من واجبات الصلاة، ولم يعدها من الفروض، لأن مصطلح الفرض عندهم، المصطلح الفرض ذكر ذلك ابن عبد الهادي وغيره، هو ما لا يسقط لا 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 سهوا ولا عمدا. هذا ذكره ابن عبد الهادي في كتابه في الأصول هذا الاسم من معالم الأصول. قال وصفته هنا قاعدة أن الفقهاء يذكرون الواجب والفرض ثم يتبعونه بالصفة ليعلم أن ما ذكر في الصفة مما ليس داخلا في حد الواجب فهو سنة، فهو سنة في صفة الأفعال، وأما السنن التي هي منفصلة عن الأفعال فقد سبق ذكرها في سنن الوضوء. نعم. قال فروضه ستة، قاعدة عند أهل العلم يعني نكتفي بها بهذا الذكر، كل ما كان عددا فالدليل فيه الأصل ما هو، وإن قلتها الاستقراء. إذن تحديد أن الفروض ستة استقرائية، نظرنا في الأدلة فوجدنا أن التي أمر الله عز وجل بها هي هذه الستة. قال أولها غسل الوجه والفم، غسل الوجه والفم والأنف منه. أما غسل الوجه كونه واجب فالأصل فيه الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولذلك هذه الآية الأصل هي في الواجبات، واجبات الوضوء. قوله والفم والأنف منه، ذكرنا الدليل قبل قليل على أن غسل الفم وغسل الأنف ماذا؟ واجبان. وأما الاستنثار فإنه عندهم سنة لأنه ليس بغسل، الاستنثار ليس غسلا. الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم، غسل تجويف الفم يكون بالمضمضة، وغسل تجويف الأنف يكون بالاستنشاق. أما الاستنثار فليس غسلا، فهو معنى زائد على الغسل، لذلك يقولون إنه سنة وليس واجبا. الاستنثار هو إخراج الأذى من الأنف أو الماء بعد دخوله، طبعا ولهم أدلة فيه وتفريعات. قال وغسل اليدين، أي غسل اليدين بعد الوجه وليس غسل اليدين الذي قبل الوضوء. والمراد باليد إذا أطلقت لا بد أن تدخل فيها الكف قطعا، إذ لو جعلته من مفرق الكف وهو الرسغ إلى المرفق فإنها لا تسمى يدا، هذا لا تسمى يد وإنما تسمى ذراعا. الكف وحدها تسمى يد، الكف مع الذراع تسمى يدا، الكف مع الذراع والعضو تسمى يد، فلا تسمى اليد يدا إلا وتدخل فيها الكف. وبناء على ذلك نعرف أن غسل اليد لا بد فيه من الكف، لا بد من الكف، وسيأتي حدها إن شاء الله في الصفة. قال ومسح الرأس ومنه الأذنان، إن شاء الله سنتكلم طبعا الدليل على وجوبه سنذكر الأدلة، وأما الصفة سنذكرها في محلها. مسح الرأس دل عليه في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، فدل على وجوبه. ومنه الأذنان لما جاء من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فدل على وجوبها. قال وغسل الرجلين، وذلك لقول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو وغيره أن رجلا ترك موضع درهم من رجله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله، وفي رواية في بعض الأحاديث الأخرى أن يعيد وضوءه في حديث ابن عمر، فدل على أنه واجب وليس يعني وليس سنة. قال والترتيب، أي يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء التي سبق ذكرها الأربعة. والدليل على الترتيب أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، فإنه ذكر مسح الرأس بعد غسل اليدين وقبل غسل الرجلين، أليس كذلك؟ فذكر ممسوح بين المغسولات ليس من البيان، ليس من البيان إلا أن يكون فيه معنى، لا بد أن يكون فيه معنى. دائما العرب من بيانهم وفصاحتهم أنهم يجمعون المتماثلات ثم يذكرون بعدها ما عداها، فإن ذكروا أمرا فاصلا بين المتباينات أو المتماثلات مباين لها لا بد أن يكون له معنى. ولا يعرف معنى لذكر ممسوح بين المغسولات إلا وجوب الترتيب، لأن الآية نزلت في بيان الواجبات. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قط عليه الصلاة والسلام ما ترك قط ترتيب الوضوء، وكذا أجمع الصحابة عليه لم يترك أحد منهم الترتيب. نعم. قال والموالاة، والمراد بالموالاة كما عرفها الشيخ قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا هو الضابط عندهم، الموالاة هي المتابعة، فلا بد أن يأتي بغسل العضو ثم العضو الذي بعده، والضابط عندهم لا بد أن لا ينشف العضو الذي قبله، بشرط أن لا يكون هناك، الشرط الأول أن لا يكون هناك برد شديد أو حر شديد، فإن البرد الشديد والحر الشديد يجعل العضو ينشف أسرع من العادة، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن لا ينشغل بشيء من مصلحة الوضوء، من مصلحة الوضوء نفسه. مثل ماذا؟ رجل غسل يده فلما أراد أن يغسل اليد الأخرى وجد عليها شيئا يمنع وصول الماء فانشغل بإزالته. فنقول هنا وإن طال الأمد فإنك تكمل، لأنك منشغل شيء لمصلحة الوضوء، أو انشغل بدلك ونحو ذلك ما لم يكن طبعا وسواسا، وأنا أكرر عليه دائما لأنه ربما يقع في ذهن البعض. إذن هذان الأمران مستثنيان من القاعدة التي ذكرها الشيخ. الدليل على أن الموالاة واجبة، قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما ترك قط عليه الصلاة والسلام الموالاة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وبعض رواية حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا توضأ فترك في رجله جزءا لم يصبه الماء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد وضوءه، يعيد وضوءه. فلو لم تكن الموالاة واجبة لما قال له أعد الوضوء، وإنما قال اغسل رجلك، اغسل رجلك. فدل ذلك على أن الموالاة شرط، على أن الموالاة شرط. طب دليل الحنابلة أو الفقهاء على أنه لا بد أن يجف العضو الذي قبله نفس الدليل الذي ذكرتكم قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، شوف، رأى أثر البقعة التي لم يصبها الماء ولكنه جف، لكن بقي الأثر، بقي الأثر، فمجرد الجفاف كافي. واضح الاستدلال؟ واضح الاستدلال شيء. هذا الرجل الذي أنا عارف أنك سرح، هذا الرجل الذي ترك في رجله بقعة ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعة فأمره بإعادة الوضوء، لما رآها يدل على أنه رآها، ليس كذلك؟ يعني واضح أثر المغسول من غير المغسول، واضح أثر المغسول من غير المغسول، ومع ذلك حكم بانقطاع الموالاة. دل على أن مجرد الجفاف، مجرد الجفاف كاف، وإن بقي أثر بيان المغسول غير المغسول كاف في انقطاع الموالاة. طيب يقول الشيخ والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. أما النية شرط فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهي شرط لكل الأعمال، ومنها طهر وأساسا طهارة الأحداث، وسنتكلم عن إزالة النجاسات وفعل التروك في محلها. قال لطهارة الأحداث كلها، فكل شيء يسمى حدثا فتشترط له النية. الوضوء طهارة من حدث تشترط له النية، التيمم طهارة من حدث فتشترط له النية، الغسل طهارة من حدث فتشترط له النية، الوضوء المستحب نعم طهارة، هو المقصود التطهر. ماذا قلنا في الطهارة؟ ما هو الطهارة؟ رفع حدث أو ما في معناه، ما في معناه مثل ماذا؟ المستحب، فهو في معناه فيشترط له النية، يشترط له النية. فمن اغتسل يوم الجمعة من غير نية ماذا؟ لم تحصل له الأجر، لا بد له من نية، نية الاغتسال. وما وكذلك ما ذكرنا قبل قليل وهو مثل إيش؟ غسل اليد عند القائم من النوم فيجب له النية. نعم. قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. ما هي النية؟ هذه مسألة مهمة جدا. النية أمرها سهل جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر وجوبها إلا في حديث واحد، وهو حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، واللفظان في الصحيح. الأمر سهل، النية أن تقصد من العمل ما شرع لأجله فقط بحيث لا يكون عادة. إذن ما الذي شرع لأجله الوضوء؟ رفع الحدث أو استباحة ما لا شرط إلا له في أشياء يشرط لها الطهارة، استباحة مثل يعني أو الطهارة لما لا يباح له، يعني قد لا يرتفع له الحدث مثل الطهارة للمكث في المسجد، سنتكلم عنه إن شاء الله في محله. إذن لا بد أن تقصد من هذا الفعل ما يترتب عليه من أثر، لا يشترط أن تنوي ما يترتب عليه من أثر كما سيأتي بعد قليل، وإنما تعلم أن هذا الفعل قصد منه ذلك. وبناء على ذلك من الذي لم ينوي؟ هو الذي فعل الفعل من غير قصد للفعل نفسه. جاء المطر فعمم بدنه بالماء، عمم بدنه بالماء، سقط في بركة ماء غير قاصد، هذا غير قاصد، ولذلك متى نشترط النية؟ أولا إذا كان الشيء يفعل ولا يشترك معها غيره فنقول النية واضحة، الذي يذهب للصلاة قطعا، لما تسأل أين ذهب أنت تقول للصلاة، هنا نقول لا يحتاج إلى تمييز، واضحة جدا. الذي يذهب للوضوء كلنا يتوضؤون، لكن عندما يكون الفعل يشبه العادات مثل الرجل جالس تحت الدش الذي هو المغطس، فهذا الفعل يشبه ثنتين، إما غسل تبرد وتنظف وهذا ليس مشروع، يعني ليس من السنن وليس من واجبات، إنما السنن العامة ليس من السنن بذاته أو المستحبات العامة، وإما أن يكون لأجل رفع الحدث، فهنا نقول يشترط النية، هنا يشترط النية لأنه يحتمل أن يكون عادة وعبادة. إذن النية غرضها أمران: التمييز بين العبادة والعادة، الثاني التمييز بين العبادات أنفسها من حيث الفرضية والوجوب، ليس هذا محلها. طيب، طبعا هنا قوله فينوي رفع حدث أو الطهارة لما يباح إلا لها، قالوا إلا شيء واحد، فإن المستحاضة تنوي الاستباحة، تنوي الاستباحة، وإن لم تنوي طهارة الحدث لأن حدثها مستمر بها. طيب، باقي وقت خلاص، نأخذ جملة واحدة. طيب، يقول الشيخ فإن ما تسن له الطهارة يعني ليس واجبا له الطهارة، كقراءة ماذا؟ قراءة القرآن، وكأذان، الأذان تشترط له أو يستحب له الطهارة، ومثل ماذا أيضا؟ مثل ماذا؟ ذكر الله عز وجل دائما، الذكر يستحب له الطهارة ليس واجب، كان مسلم يذكر الله على كل أحيانا، لكن مفهوم هذا الحديث ما قالت عائشة إلا مخرج أن مسلم كان يحب أن يذكر الله على طهارة، وإذا كان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يذكر الله على طهارة، فذكر الله يجوز على طهارة وعلى غير طهارة، لكن كلما كان المرء أطهر في بدنه كلما كان أطهر لقلبه. مثل ماذا أيضا؟ قلت قبل قليل شيء، من أراد أن ينام سواء كان طاهر يعني من غير من حدث أصغر أو عليه جنابة، في حديث أظن أبي قتادة وحديث عائشة أنه يتوضأ له، من كان على جنابة وأراد أن يمكث في مسجد أو أن يأكل أو أن يشرب، فقد ثبت عند النساء أنه يستحب له أن يتوضأ. المرأة إذا أرادت أن تدخل المسجد فإن المذهب وهو الصحيح أيضا دليلا أنه يجوز لها أن تمر من غير طهارة، ويجوز لها أن تمكث في المسجد ولو كانت حائضا، بشرط أن تتوضأ، وهنا توضؤها ليس رفعا لحدث وإنما لاستباحة المكس. نعم، قال فإن وما تسن له الطهارة كقراءة ونحوه أو تجديدا مسنونا. طبعا لماذا قال تجديدا مسنونا؟ لأن تجديد الوضوء قد يكون مسنون وقد يكون غير مسنون، لا تجديد دائما، هو على طهارة فجدده وضحت، هو على طهارة يجدد، هذاك انتقض وضوءه الأول التغى، فالتجديد هو إعادة الوضوء. التجديد إذا كان المرء على طهارة وأراد أن يعيده يسمى تجديدا، قد يكون مسنونا وقد يكون غير مسنون. متى يكون مسنونا؟ إذا فصل، انتبه، إذا فصل بين الوضوءين بحدث فلا يسمى تجديدا ولكن يسمى، أو بعبادة يشترط لها، يشترط لها عبادة واجبة يشترط لها الوضوء، عبادة واجبة يشترط لها الوضوء، مثل الصلاة، مثل الطواف الواجب، فهذه هي التي يسن لها التجديد. أما كل واحد كل نص ساعة يتوضأ نقول لا، ما يشرع هذا الشيء، لأنه لم يثبت كما قال الشيخ تقي الدين، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وضوءين لم يفصل بينهما بحدث فيكون يعني إعادة لوضوء يعني رفع لحدث، أو فصل بينهما بعبادة واجبة يشترط لها الوضوء. ولذلك قيد الفقهاء كلمة مسنون، وهو على رأي الفقهاء والدليل النص الصريح فيها، قال ناسيا حدثه ارتفع، ولو كان متوضئ توضأ لصلاة العصر ولكنه كان ناسيا للحدث، ناسيا أنه قد انتقض وضوءه ارتفع. لماذا؟ لأنه ليس المقصود من النية تذكر الحدث، وإنما المقصود من النية الفعل، المقصود من النية الفعل وليس موجب الفعل، المقصود من النية الفعل لا موجبة. الجملة الثانية لها تعلق بها. طيب، يقول وإن غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. الغسل المسنون هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابه، وأما ما كان من باب التبرد وغيره فإنه ليس مسنون وإما مستحبا بالمعنى العام أو المشروع أو كذا. الغسل المسنون مثل غسل الجمعة والغسل للإحرام فإنهما مسنونان عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اغتسل غسلا مسنونا وقد كان عليه جنابه وقد كانت عليه جنابه فهل يجزئه هذا الغسل عن الجنابه إلا لم ينوه؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه نوى فعلا مشروعا، وقلنا النية للفعل وليست للموجب. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قالوا: فغسل الجمعة هنا لم يفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين غسل واجب ومستحب فأدخلهما معا، فدل على أن قصد المستحب مجزئ عن الواجب. قال: وكذا عكسه، يعني الذي ينوي الغسل الواجب فإنه يسقط به المسنون، كيعني من اغتسل لغسل الجمعة عن يعني عن غسلا واجبا فإنه يكفيه عن يوم الجمعة إذا كان في وقته. قال: وإن اجتمعت أحداث. طبعا هنا نقف، خلاص نقف هنا. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي الدمشقي عليه رحمة الله، يقول: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث إلى آخر كلامه. قوله ويشترط أي لا بد، وأن يكون في فعل الاستجمار أمور لا بد من تحققها، وهذه الأمور التي يلزم تحققها أمران، بعضها متعلق بالآلة وهي التي بدأ بها في الكلام الأول لما قال ويشترط. فهنا الكلمة الأولى في قوله ويشترط متعلق بالآلة، ثم لما تكلم بعد ذلك بعده بسطر أو بسطرين قال ويشترط، كرر كلمة يشترط مرة أخرى، يقصد بها ما يشترط في الفعل، في فعل الاستجمار الأولى في آلة المستجمر بها، والاشتراط الثاني في الفعل الاستجمار. إذن فقوله ويشترط أي في المستجمر به. فقوله لاستجمار بأحجار ونحوها يفهم به أن هذه الشروط إنما هي للمستجمر، وأما المستنجى به من الماء فلا تعلق لهذه الشروط بها، فلا بد أن يكون ماء طهورا. وقوله ونحوها يدل على أنه لا يشترط أن يكون المستجمر به حجارة، فيجوز أن يكون غير الحجارة مما استوفى هذه الشروط، فالتراب يجزئ الاستجمار به، والحجر يجزئ الاستجمار به، والورق والمناديل والخرق من قماش ونحوها كلها يجوز الاستجمار بها، والطين إذا جف بأن كان خزفا ونحوه ما لم يكن ذا قيمة فإنه يجوز أيضا الاستجمار به. قال: الشرط الأول في المستجمر به أن يكون طاهرا، ولم يعبر بأن يكون طهورا، لأن الطهور إنما هو في الماء، وأما الطاهر فإنه في غير الماء. وسبب اشتراط أن يكون طاهرا لأنه يقابل الطاهر النجس، والنجس لا يمكن أن يطهر غيره لأنه ليس طاهرا في نفسه بل يزيد النجاسة، وهذا باتفاق أهل العلم. قال: منقيا، كرر الشيخ كلمة المنقي مرتين هنا وفي المرة الثانية بعد قليل، قصده بأن يكون منقيا هنا أي الآلة، أي يشترط في الآلة أن تكون منقية، وبناء على ذلك فما لا ينقي، ما لا ينقي فإنه لا يصح الاستجمار به، فالمرآة والصفوان كالرخام ونحوه، والأسطح الصقيلة الناعمة مثل الطاولة ومثل هذه النحاسيات وغيرها كلها غير منقية، أي الآلة غير منقية، بل إنها ربما زادت النجاسة في بعض الصور، سنتكلم عن قضية الاستجمار بها بعد قليل، لو خالف واستجمر بها. إذن فما لا ينقي بنفسه، يزيل أثر النجاسة، فإنه لا يجوز الاستجمار به. طبعا هنا بعض أهل العلم استدرك على الشيخ، وهو الشيخ منصور استدرك كلمة، وأنتم تعرفون أن من مقاصد الشيخ منصور في الروض المربع أن يزيد على الشيخ موسى صاحب الزاد ما فاته، فيقول إنه قد فاتته كلمات لا بد من الإتيان بها ولا يمكن الاستغناء عنها. هنا الشيخ منصور رحمه الله تعالى زاد كلمة، وهو أنه لا بد أن يكون مباحا، لا بد أن يكون مباحا، فغير المباح من الأشياء المحرمة لا يجوز الاستجمار بها. طيب، قد يوجه كلام، يعني عدم ذكر يوجه، هذا مهما كان كلام بشر لا شك، بأن الشيخ منصور أن الشيخ موسى لم يذكر كلمة مباح، لأن جل صور غير المباح هي التي سيذكرها بعد ذلك حينما قال غير عظم وروث وطعام ونحو ذلك، فهو اكتفى بذكر الصور عن ذكر المناط وهو كونها غير مباحة. طيب، يقول غير عظم، أي لا يجزئ الاستجمار بالعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم. وروث، والروث هو ما يخرج من الدابة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، فإن كانت غير مأكولة اللحم فإنه نجس، وإن كانت من مأكول اللحم فإنها طاهرة، لكن لا يجوز الاستجمار بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن الاستجمار بالعظم والروث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروثة ركس، وفي رواية عند الدارقطني وغيره إنها لا تنقي، أي أنها لا تطهر، فدل ذلك على أن الاستجمار بهذه الأمور حرام يأثم به المرء من جهة، ومن جهة أخرى فإنها لا تزيل النجاسة، لا تزيل النجاسة، فلا بد بعد ذلك من إعادة الفعل، وسأتكلم بعد إعادة الفعل لما أنتهي من هذه الصور. قال وطعام، أي لا يجوز الاستجمار بطعام، سواء كان الطعام طعام آدمي أو كان طعام بهيمة أو كان طعام الجن، وطعام الجن هو العظم، وطعام دوابهم هو الروث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علل سبب الامتناع من الاستجمار بالروث لأنه طعام دواب الجن، فمن باب أولى دواب الإنس، فلا يجوز الاستجمار بطعامهم. وبناء على ذلك فلا يجوز الاستجمار بالتبن ولو كان يابسا، ولو كان يابسا، ولا يجوز الاستجمار بأي طعام يتناوله الحيوان، لأنه لا يجوز، لأن فيه إتلافا لهذا الطعام من جهة، ولأنه ليس منقيا في بعض صوره ظاهرة أو عموما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بمنقية. قال ومحترم، أي ولا يجوز الاستجمار بمحترم ككتب علم وما له قيمة، لأن فيه إتلافا. قال ومتصل بحيوان، المتصل بالحيوان له صور، قالوا مثل أن يكون ذنب أو ذيل الحيوان، ما يسمى له ذنب وبعضه يسمى ذيل، فلو استجمر امرؤ بإلية شاة متصلة بالحيوان لا يجوز، فإن كانت ميتة فلا يجوز أيضا لأنها ميتة نجسة، فإن كانت قد ذكيت فلا يجوز لأنها طعام. إذن الاستجمار بالحيوان سواء كان حيا أو مذكى أو ميتة لا يجوز، ولكن العلة في كل واحد منهما مختلف. فكذلك أيضا لا يجوز الاستجمار بريش أو بصوف من الحيوان وهو متصل به ما لم ينفصل ويحكم بطهارته، مثل الريش والصوف إذا انفصل، لكن ما دام حيا فإنه لا يجوز الاستجمار به. هنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل للاشتراط في الفعل، لو أن امرأ خالف فاستجمر بهذه الأمور، إما غير المنقية أو المحرمة، فما الحكم في هذا الأمر؟ نقول الحكم الأول أن هذا الاستجمار غير مجزئ، ولو زال في نظره هو أثر النجاسة، ولو زال نقول يجب أن تعيد تطهير المحل، يجب أن يعاد. المسألة الثانية أن فقهاء المذهب يقولون إنه إذا كان قد استجمر بمحرم فلا يجوز له إزالة النجاسة إلا بالماء وهو الاستنجاء، وإن استجمر بغير منقل جاز له الاستنجاء والاستجمار. إذن من خالف في الآلة التي يستجمر بها، إذا من خالف في قضية الاستجمار في الوقت، في من خالف في الآلة فاستجمر بمنهي عنه محرم، المذهب أنه لا بد أن يعيد بالماء. لماذا؟ لأنهم يقولون من خالف فإن الاستجمار بهذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها لا تنقي بل تزيد، فإنها ركس أي نجس، ومعنى ذلك أن النجاسة ستزيد عن موضع خروجها المعتاد. الرسول يقول ركس نجس فستزيد عن مخرج موضعها المعتاد، والقاعدة أنه إذا زاد الخارج عن محله المعتاد لا يجزئ فيه إلا الماء، قلناها في الدرس الذي مضى. بينما غير المنقي فعندهم أنه يكون مخففا للنجاسة. رجل قضى حاجته فأتى بكأس زجاج مرآة فاستجمر به، نقول ما يجزئك، لا بد أن تأتي بعده باستجمار بمنديل ونحوه أو حجر ونحوه، أو أن تأتي بماء غير ذلك. نعم. يقول الشيخ ويشترط في الفعل ثلاث مساحات، لا بد من الثلاث لما ثبت من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا تكتفي بما دون ثلاث مسحات، وهذا نص في أن أقل من ثلاث مسحات غير مجزئ، فلو مسح امرؤ استجمر بمرة أو مرتين فإننا نقول له إن هذا الاستجمار غير مجزئ، يجب أن تعيد الاستجمار أو تكمله أو تستنجي. قوله مسحات، المسحة لا بد أن تكون عامة لكل المحل وليس لبعضه، يجب أن تكون مسحة كاملة، لا نسمي المسحة مسحة إلا أن تكون عامة للمحل كله. قوله منقية، هنا المنقية الأولى متعلقة بماذا؟ بالآلة، وهنا المنقية متعلقة بالفعل. وكيف تكون المسحة منقية؟ قالوا بحيث، أو المسحات ليس المسحة وإنما تكون المسحات مجموع المسحات منقيات، قالوا بحيث يعود العضو لخشونته إن كان بماء، أو طبعا إذا كان بالماء هذا في الاستنجاء الإنقاء في الاستنجاء، وأما في الاستجمار بأن لا يبقى شيء يزال بهذه الآلة، يمكن إزالته بهذه الآلة، يعني لا يبقى أثر في الموضع لا يزيله الحجر أو لا يزيله المنديل، هذا معنى كلمة منقية. إذا ما معنى المنقية؟ المنقية في الماء معناها عود الخشونة حسب ما عود خشونة المحل إلى ما كانت عليه، والمنقية في الحجارة ونحوها أن يزول الأثر، أثر النجاسة الذي لا يزول بهذا المستجمر به سواء كان حجرا أو غيره، قد يبقى رائحة، قد يبقى لون معفو عنه. ولذلك أحيانا قد يستجمر المرء بخرقة وقد يستجمر بحجر، ربما كانت الخرقة تنقي أكثر من الحجر، نقول يجوز لك أن تستجمر بالحجر دون الخرقة، يجزئ لك ذلك لأن هذا شيء مما يجوز الاستجمار به، فتمسح مسحات منقيات بحيث لا يبقى شيء من النجاسة يمكن أن يزيله الحجر، وما بقي معفو عنه، وهذا من اليسير المعفو عنه يعفى عنه، حتى لو تعرق ابن الآدمي فانتقل مع العرق إلى ثوبه معفو عنه. طيب، قال ولو بحجر ذي شعاب، أي بأن يكون الحجر له شعب متعددة، يعني يكون كبير الحجر، كأن يكون الحجر ثابتا في الأرض فينتقل الرجل من مكان إلى مكان حتى يمر على ثلاث شعب مختلفة. نعم. قال الشيخ: ويسن قطعه على وتر، أي ويسن قطع الاستجمار إذا زاد عن الثلاث على وتر. النقص عن الثلاث لا يجوز، سواء نقل محل أو لم ينقل. وإذا نقل محل فإن الواجب أو فإن لم ينقل محل بثلاث فإن الواجب أن يزيد في المسح حتى ينقل، حتى ينقل محل. فإذا نقى فالسنة أن يزيد واحدة حتى تكون وترا، إن كان قد نقى بشفع أو يقطع عندها، ولا يزيد كثرة، لأن كثرتها منهي عنه، والتعبد بالزائد منهي عنه لأنه سبب وسواسا وغير ذلك. نعم. طبعا قول الشيخ ويسن قطعه على وتر، طبعا دليلهم في ذلك أنه يسن وليس بواجب القطع على وتر ما ثبت عند أحمد وأبي داود، أو ما روي معنى أصح، لأن فيه مقالا، ما روي عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استنجى فليوتر، ومن لم يفعل فلا حرج. وهنا محمول على ما زاد عن ثلاث، وأنه يجوز، وأنه يجوز النقص عن الوتر أو الزيادة عليها أن تكون المسحات شفعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث ومن لم يفعل فلا حرج. يقول الشيخ: ويجب الاستنجاء لكل خارج، الاستنجاء أو الاستجمار. نحن قلنا إن كلمة الاستنجاء إذا أطلقت تشمل السنتين. ويجب الاستنجاء لكل خارج أي من السبيلين. فعند الفقهاء أن كل خارج من السبيلين موجب للاستنجاء، وهنا مسألتان. المسألة الأولى أن الخارج من السبيلين يشمل القبل والدبر ومخرج الولد، مخرج البول ومخرج الولد والدبر، كل هذا عندهم موجب للاستنجاء، الخارج منه موجب للاستنجاء، هذا واحد. الأمر الثاني أن قوله لكل خارج من السبيلين يشمل البول والغائط، والنص فيهما صريح وواضح، والمذي. وعلي رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كما في حديث المقداد لما سأله قال: إنما يكفيك أن تغسل ذكرك وأنثييك. سنتكلم عن غسل الأنثيين، فالصحيح أن غسلهما مشروع عند الإمذاء والحديث فيه، وإن كان عند أحمد، إلا أن هذه الزيادة اعتمدها كثير من أهل العلم كأحمد نفسه وشيخ الإسلام تيمي، ولها محل غير هذا المحل. نعم. فغسل الأنثيين هنا زائد، فالواجب هو الاستنجاء، والزائد متعلق بالمذي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذكره وأنثيه. وأما المني فإنه خارج من السبيلين لكنه طاهر، ومع ذلك يجب الاستنجاء. كيف وجب الاستنجاء؟ بالغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الأذى ثم بعد ذلك يغتسل، فالاغتسال هنا دخل فيه الاستنجاء، دخل فيه الاستنجاء. نعم. نعم. قال: إلا الريح، فإن الريح لا يستنجى له، وقد جاء النهي في من يستنجي من الريح لعدم وجود الخارج حقيقة. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، أي ولا يصح الوضوء والتيمم لمن أحدث حتى يستنجي. انتبه لكلمة لمن أحدث، لأنه وجد من ضعفة الطلبة من يظن لما قرأ هذه الجملة ظن أنه لا يصح أي وضوء إلا أن يستنجي قبله أو يستجمع. هذا غير صحيح، ما حد قال هذا الشيء، وإنما يقولون لا يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار لمن أحدث. وصورة ذلك من يفعل ذلك أن يقوم الشخص يقضي حاجته في بول أو غائط ثم يتوضأ ثم يستجمر من غير مس لعورة لكي لا ينتقض وضوءه. فنقول إن هذا إن وضوءك غير صحيح، بل من شرط الوضوء لمن أحدث أن يسبقه استنجاء، يعني إزالة النجو وإزالة النجاسة من مخرجها. وأما إذا كانت النجاسة، سأذكر ذلك بعد قليل، وأما إذا كانت النجاسة على غير مخرج المعتاد لأن وصلت إلى الرجل أو في اليد ونحو ذلك، فإنه لا يشترط إزالتها لصحة الوضوء. الذي يشترط إزالته لصحة الوضوء ماذا؟ ما يلزم منه الاستجمار أو الاستنجاء، وضحت المقصود. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فذكر الآية، فبين الله عز وجل أن الإتيان من الغائط يلزم منه الاستنجاء، لأنه من الإتيان من الغائط، الإتيان من الغائط ولوازمه، ثم يأتي بعد ذلك الوضوء أو التيمم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه ثبت في حديث المقداد للأسود رضي الله عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خبر علي أو سؤال علي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه، هذه رواية أحمد، والذي في الصحيح أن يغسل ذكره ثم يتوضأ. شوف، ثم هذه تفيد ماذا؟ التعقيب، لازم بعدها يعني الترتيب، لا بد من الترتيب. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يصح وضوء من أحدث حتى يستنجي أو يستجمر. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. هنا يعني تعلق بالمسألة، الفقهاء ذكروا السواك وأفردوه بالبحث هذا الموضع، لماذا؟ لمناسبة ذكره في عند الوضوء، لأن الوضوء مما يستحب عنده السواك، والفقهاء عادة يذكرون المسألة عند أقرب مذكور لها يناسبها، وأحيانا يؤخرونه. فعلى سبيل المثال عندما يتكلمون عن حد اللحية ومقدارها، ما يتكلمون عنها في الطهارة مع أنها من الفطر، سنن الفطرة تتكلم عنها في الطهارة، يرجئها فقهاء الحنابلة في أحيانا، مثلا الأخير في أبواب الديات، عندما يتكلمون عن بعض مسائل الأطعمة يرجئونها لأحكام النكاح، وهكذا لحسب المناسبة. نعم. يقول الشيخ: التسوق، وهنا المراد بالتسوق الفعل، وهو تنظيف الأسنان، تنظيف الأسنان، وإنما خص به السواك لأنه أغلب ما يتخذ تنظيف الأسنان بالسواك. قال: التسوق بعود لين. أولا، كلمة عود يعني أنه يكون من شجر، فيشمل العود أمرين، يشمل ما كان جذعا وما كان غصنا. ولذلك تعرفون أن الأراك يستخرج السواك من جذعه ومن غصنه، وأيهما أفضل، جذعه أم غصنه؟ نقول: ما كان منه أشد تنظيفا وألين على الفم، وبسؤال أهل المعرفة كما ذكر الفقهاء قديما، فإن جذره أشد تنظيفا وألطف على الفم من فرعه، فكان أقرب للسنة وأفضل، لأن المقاصد الشريعة أمران، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يكون أشد إنقاء وتنظيفا. طيب، إذن هذا معنى كلمة عود. قوله لين أي أن يكون لينا لا قاسيا، وليس المقصود باللين الرطب، وإنما المقصود اللين. والدليل على استحباب أن يكون لينا أن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أخذت سواك أخيها عبد الرحمن فلينته وطيبته، أي بفمها رضي الله عنها. إذن اللين قد يكون طبيعة في العود أن يكون لينا، أو بتلين المرء بقضمه أو بجعله في ماء ونحو ذلك، فإنه يجعل السواك لينا. والسبب أن السواك إذا كان قاسيا آذى الأسنان واللثة، فلذلك كان ليس مستحب مسنونا لأجل ذلك. قوله منقن أي يزيل الأذى، وهنا لا أذى بعينه مقصود، وإنما مقصود التنظيف. وهذا معنى كلامنا أن من معاني السواك الشرعية تنظيف الأسنان. غير مضر أي غير مضر بالأسنان، فإن من بعض العيدان ما يضر بالأسنان، ولذلك الفقهاء يحذرون ويمنعون، وروا في ذلك حديثا لا يصح، من التسوك بعود الرمان، فيقولون إن عود الرمان مضر بالأسنان لأنه يجرح اللثة ونحو ذلك، أو بعود الآس يمنعون منه، بخلاف عود الزيتون، وبخلاف عود غير ذلك فإن، أو الطرف، طرفة شجرة الطرفة، فإنه يكون مناسب الأسنان غير مؤذن لها. نعم. قال: لا يتفتت. لا يتفتت أي إذا كان السواك متفتتا فإنه لا تحصل به الاستحباب، لسببين: أن التنظيف غير موجود، والإنقاء لأنه يتفتت، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كان المرء صائما ربما وقع في فيه منه، قال لا بإصبع وخرقة. هذه الجملة لفقهاء الحنابلة فيها توجيهين، أو من شراح المتن فيها توجيهان. منهم من يقول إن الإصبع، والإصبع يصح فيه سبع لغات فمهما أتيت يصح، إن الإصبع والخرقة لا يحصل به السنة، فلا تحصل السنة لمن شاصفاه بإصبعه أو شاصفاه بخرقة في الغترة. وفي معناهما ماذا؟ فرشاة الأسنان. قال لأن المقصود العود. ومن أهل العلم يقول، وهو الأقرب لأن أحمد جاءت عنه رواية صريحة في ذلك، أن المقصود أن السنة أن يكون بعود، أن السنة أن يكون بعود، فإن وجد العود فهو أولى من الإصبع والخرقة، فهو أولى من الإصبع والخرقة، فإن لم يوجد إلا هو فإنه يحصل به الاستحباب. وقد فرقنا في الدرس الماضي أو بينا الفرق بين الاستحباب والسنة. وبناء على ذلك فإننا نقول إن السواك أو ما يتسوك به على درجات، أعلاها ما كان من أراكن، وفصلنا قبل قليل أن جذر الأراكي أفضل من أو أحسن من غصنه لأنه أشد إنقاء. الأمر الثاني ما كان من عود موطن لكنه ليس من الأراكي، ومثلنا له بماذا؟ بالعرجون وبالطرفة وبشجرة الطرف وبالزيتون، فإنه غير مؤذن ولكنه شجر، لكن الأراك أفضل لأن الأصل يتجه إليه. ثم ثالثا ما كان منقيا من غيرها كالفرشاة والمعجون الآن، أنه يحصل به. وأحمد نص عليه رحمة الله وروي عند البيهقي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا بأصابعكم، لكن فيه ضعف شديد، أنه يحصل به الاستحباب العام. وبناء على ذلك لما نقول الجمعة يستحب السواك، من قام بتفريش أسنانه يحصل له جزء من الاستحباب، لكن إن وجد عودا فلا شك أنه أفضل. الأمر الرابع إن لم يجد شيئا من ذلك فإنه يستاك بإصبعه، لأن تنظيف الأصبع لا شك أنه أخف وأقل من تنظيف الخرقة أو فرشاة الأسنان ونحوها. نعم. يقول مسنون، معنى قوله مسنون ما سبق معنا، أي أنه هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك توجه التوجيه الثاني لبعض شراح الزاد من مشايخ عليهم رحمة الله. قوله مسنون كل وقت، هذا الأصل أنه مسنون في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فلم يقل السواك عند كذا أو الفعل وقته، وهذا الحديث مطلق في من غير توقيت بزمان دون زمان، فدل ذلك على أن الأصل في السواك أنه مستحب في كل وقت. قال لغير صائم بعد الزوال، هذا هو المذهب، أن الصائم إذا زالت الشمس، وزوال الشمس يكون مع وقت أذان الظهر، إذا زالت الشمس كره له التسوك، لما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا إن هذا التسوك يزيل رائحة الخلوف وهو رائحة الفم، فلذلك كره. ورووا حديثا عن علي رضي الله عنه وفيهما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استاكوا في النهار ولا تستاكوا في العشي، والعشي هنا محمول على ما بعد الزوال. نعم. قوله متأكد عند صلاة، قوله عند صلاة لم يعرفها، فدل على أنها مطلقة، ومعروف أن النكرة في سياق الإثبات مطلقة في أوصافها، فكل صلاة سواء كانت صلاة فرض أو نافلة أو صلاة ليل أو نهار فإنه يستحب عندها السواك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل ذلك على استحبابها عند الصلاة. قوله وانتباه، وانتباه أي وانتباه من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ففي الصحيح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من نومه أو استيقظ من نومه شاصفاه بالسواك، فكان يشوص فاه بالسواك، فدل ذلك على أن ذلك عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم. قال وتغير فم، أي ويستحب السواك عند تغير الفم للعلة، لأن المقصود من السواك الإنقاء وتنظيف الفم، فإذا وجد تغير الفم بسبب طعام تناوله الشخص أو بسبب طول سكوت وعدم كلام أو بسبب نوم أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يستحب له أن يغير أو أن يزيل هذا التغير الموجود في فمه بالسواك. يقول ويستاك عرضا، أي ويستحب أن يستاك عرضا. والاستياك عرضا على حسب المذهب هو بحسب الأسنان، بأن يجعل السواك على فيه ويذهب ذات اليمين وذات الشمال. ومن الناس من يقول إن الاستواك عرضا بحسب الفم فيجعله علوا وسفلا، ولكن المنصوص عند فقهاء أنه يجعله عرضا، يعني يمر على ست أسنان بالعرض هكذا. ودليلهم على أن الاستواك عرضا سنة ما روي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأنتم تعرفون هذه الصحيفة، صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فيها كلام طويل جدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا استكت فاستك أو النبي صلى الله عليه وسلم قال واستاكوا عرضا، نعم قال واستاكوا عرضا، وروي ذلك من حديث عطاء عند أبي داود في المراسيل. نعم. قوله مبتدئا بجانب فمه الأيمن، أي ويستحب أن يبدأ بجانبه الأيمن، لعموم حديث عائشة والقاعدة التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره في نظافته، وهنا السواك طهارة، فأنت تبدأ بشقك الأيمن قبل شقك الأيسر. وأما اليد فهل السنة، لم يتناولها الشيخ، هل السنة أن تكون باليمنى أم بالشمال؟ من نظر إلى أن السواك إكرام لليد فإنه يقول إن السنة أن يستاك بيمينه، يقول الشيخ تقي الدين ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بخلاف ذلك أن السنة ليست باليمين إلا الجد، ويعني به الشيخ مجد الدين ابن تيمية جد الشيخ تقي الدين. ومن نظر إلى أنه نوع تنظيف فيقول إنه فيه إكرام لليمين أن تترك، فيقوم بالاستياك بيده الشمال، ولكن الجماهير كما نقل الشيخ تقي الدين أنه يكون باليمين، والأمر فيه واسع. قال ويدهن غبا، أي ويستحب أن يدهن غبا، والمراد بالدهان أمران، وضع الدهن إن احتيج إليه، ليس لازم الدهن ولكن وضع الدهن إن احتيج إليه. والأمر الثاني الترجل، وهو كد الشعر، وهو كد الشعر. ومعنى قولنا غبا أي يوما دون يوم، وبذلك فسرها الإمام أحمد، واتفق علماء الحديث في تفسيره على ذلك، أن الغب يوم دون يوم، يوم يدهن ويوم لا يدهن. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن مغفل عند النساء وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدهان إلا غبا، نهى. والمذهب أن هذا النهي محمول على الكراهة دون التحريم، لما جاء من حديث أبي قتادة أنه كان له شعر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكرمه، أكرم شعرك، فكان رضي الله عنه يدهن كل يوم، يدهن كل يوم. ولذلك فإن مشهور عند مذهب متأخر الحنابلة أن السنة الدهان غبا يوما بعد يوم، إلا بمن احتاج لجعل الدهان كل يوم، يعني كل يوم يدهن يفعل، الحديث بقتادة إن صح، والحديث عند النسائي. وضحت المسألة الدهان، أنا زدت هذا القيد لأن المتأخرين ذكروه منهم الشيخ موسى في الإقناع. نعم. ما المعنى الشرعي من النهي عن الدهان إلا غبا؟ أمر من باب الإكرام وأمر من باب الاستخشان. أما من باب الإكرام فلكي لا يكون المرء شعره شعثا، فيستحب له أن يرجله، يرجل يعني يكد، فيستحب له أن يرجله وأن يدهنه، يجعل فيه الدهن إن كان محتاجا إليه، لكي لا يكون شعثا طائرا جعدا، وإنما يكون مجتمعا مناسبا. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إلا غبا لكي لا يكون المرء مترفا منعما معنيا بهيئته. ولذلك فإن فإنه قد جاء من حديث عمر وروي مرفوعا وحسنه النووي أنه قال إن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما مرفوع وموقوف قال اخشوشنوا وتمعددوا أي كونوا كجدكم معد بن عدنان، فإن معد بن عدنان كان رجلا قويا لا وليس بمتنعم، وفي آخر الحديث فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، لكن إلا من احتاج بأن كان شعره طويلا أو كان من النساء، فإن النساء شعرها طويل وإن لم ترجله ربما كل يوم أنا لا أعلم لكن أظن ذلك، فإنه ربما تجعد وأوذي، فلذلك يحمل من احتاج ممن كان شعره طويلا أو له خصوصيته فإنه يرجل كل يوم من غير كراهة لحديث أبي قتادة. نعم، يقول ويكتحل وطرا لما ثبت من حديث ابن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة فكان يكتحل فيها وطرا. وشراح الحديث لما بينوا معنى الاكتحال وطرا، طبعا أول شيء الاكتحال يبدأ فيه من اليمين لا شك لأنه فيه إكرام لإحدى العضوين العينين، فيه إكرام فيبدأ فيه باليمين، فكيف يكون الاكتحال وطرا؟ منهم من يقول إن الاكتحال وطرا أن يبدأ باليمين ثم بالشمال ثم يعود لليمين، فيكون الوتر ثلاثا كيف؟ ثنتين وواحدة أو أربعا وثلاثا أو نحو ذلك. والمذهب لا، أن الاكتحال وطرا يكون بكل عين وتر على حسب الانفصال، فكل عين ينظر لها الوتر على سبيل الانفصال ليس المجموع الثنتين، لأن أنا ذكرت التفسير الأول لأنه هو الموجود في السنة الترمذي أو في بعض شروح السنة، ولكن المذهب وهو الأقرب أن الاكتحال وترا في كل عين، فكل عين ينظر حسابها على حدة. نعم، والسنة أن تكون ثلاثا. طيب، قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قوله وتجب التسمية الدليل على وجوب التسمية ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد صحيح بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث الإمام أحمد ضعفه وقال إنه لا يصح فيه حديث في هذا المعنى أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكنه أوجبه. لماذا؟ لأنه رأى تصحيحه بمجموع طرقه. ولذلك بعض الناس لا يعرف مصطلح أحمد في الحكم على الأحاديث وعلى الرجال، فإن أحمد له مصطلح خاص به ولا أريد أن أصف فيه، لكن مثال واحد، الإمام أحمد كان إذا عبر لما سئل أن بعض الناس يقول إن هذا الحديث منكر، وما معنى منكر؟ أن يروي الثقة ما معنى الشاذ؟ يسمونه بالشاذ، والشاذ ما معناه؟ أن يروي الثقة ما يخاله فيه من هو أوثق منها، ليس كذلك؟ أحمد لما سئل عن ذلك قال لا، هذا التعبير غير مناسب لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قل لا يعجبني العمل به. لذلك معرفة مصطلحات الأئمة قبل التواضع على مصطلحات معينة وإشراكهم فيه يكون يعني سببا لخطأ البعض في ذلك. نعم، يقول الشيخ ويجب الختان. أما دليل وجوب الختان فلما روي عن أن النبي من حديث نعم من حديث عثيم بن كليب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما جاء جده أسلم قال ألقي عنك شعرة الكفر واختتن، فألزمه بالاختتان. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره. ومعنى الختان طبعا، وقوله ويجب الختان على المذهب للذكر والأنثى، المذهب أن الختان واجب على الذكر والأنثى معا. وصفة الختان بالنسبة للرجل هو إزالة القلفة التي توجد على رأس الذكر، هذا هو الختان قطعها. وأما الختان للمرأة فهو قطع بعض يعني يسميه الفقهاء بظر المرأة وهو لحم ناتئ. نعم، يقول الشيخ ويجب الختان، وذكرنا دليل الوجوب أنه يشمل الرجل والمرأة معا. قال ما لم يخف على نفسه، من خاف على نفسه بسبب كونه كبيرا أو بسبب كونه مريضا، على سبيل المثال يكون الرجل لا يمكن أن يتجلط دمه لأن يكون عنده سيولة في الدم ونحو ذلك، فنقول قد سقط عنه هذا الفعل، ولا يلزمه أن يأتي بدواء وأن يتعب نفسه أو أن يؤذي جسده لأجل ذلك أو أن يفعل ذلك. نعم. قال والشيخ ويكره القزع، والدليل على كراهة القزع ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. والمراد بالقزع في المذهب أمران: الأمر الأول حلق بعض الرأس وإبقاء بعضه، سواء كان هذا البعض في الناصية أو في المؤخرة أو عن ذات اليمين أو عن ذات الشمال أو في الهامة وهو أعلى الرأس. فمن حلق بعض الرأس وترك بعضه فإنه يسمى قزعا عندهم. وهذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمول على الكراهة ولم يحملوه على التحريم. لماذا؟ لأن الأصل والقاعدة عندهم أن النهي في الأداب محمول على الكراهة، والأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب، كما ذكر ذلك ابن النجار في الكوكب المنير شرح التحريم. نعم. هذه الصورة الأولى قلنا من القزع، وهي ماذا؟ حلق بعض الرأس من أي جهة منه. الصورة الثانية من القزع عند فقهاء المذهب قالوا هي حلق القفا، قفا الرقبة وليس قفا الرأس، حلق قفا الرقبة. وعندهم أن هذه صورة من صور القزع، فمن حلق قفاه وأبقى رأسه فإن من المتأخر من يعده قزعا، يعدونه قزعا. ولكن من الفقهاء الحنابلة المتأخرين كما هو مفهوم بعض كلامهم يقول هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن القزع إنما هو في حلق الرأس. فقد جاء في حديث ابن عمر لما سئل ما المراد بالقزع، قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، فهو متعلق بالرأس وليس متعلقا بالقفا، فالقفا منفصل، فالقفا منفصل. ولذلك لما أدخله بعض المتأخرين وجهه بعض مشايخنا عليه رحمة الله بأن قولهم وهو أن يحلق قفاه، قال أن يحلق قفا رأسه لا قفا بدنه، قفا البدن اللي هو في الرقبة، وأما قفا الرأس فإنه خلف الرأس. واضح المسألة؟ إذن فالصواب يجب أن نقرر أن الصواب على المذهب على المتأخرين أن حلق القفا إنما هو مراد به قفا الرأس لا قفا الرقبة. نعم. قال ومن سنن الوضوء السواك. بدأ الشيخ في سنن الوضوء وفروضه، فقال أول سنن الوضوء السواك لما جاء عند الإمام أحمد ورواه البخاري معلقا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، رواية الصحيحين عند كل صلاة، ورواية أحمد والبخاري تعليقا عند كل وضوء، عند كل وضوء. والمراد بأن يكون عند الوضوء أي قبله لا في أثنائه، في أثناء لا يسمى، لأن بعض الناس يتسوك عند بعض الأعضاء نقول هذا ليس في عنده. طيب. قال وغسل الكفين ثلاثا، أي ويسن غسل الكفين ثلاثا وليس بواجب لأنه ليس مذكورا في الآية. وقد ثبت في حديث عثمان حمران عن عثمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ غسل كفيه فهراق على كفيه الماء ثلاثا. قال ويجب، أي ويجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وقلنا إن غسل اليد واجب على المذهب لحديث أبي هريرة أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وقلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده استدل منها فقهاء المذهب على ماذا؟ تذكرون استدلال؟ أن هذا خاص بنوم الليل، لأن البيات خاص بنوم الليل، ولذلك قالوا ويجب لحديث أبي هريرة فليغسل من نوم ليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم باتت يده ناقض للوضوء، لأن النوم إذا لم يكن ناقضا للوضوء سنتكلم عن في محله ما هو ضابطه فإنه لا يسمى استيقظ من نوم. ولذلك الفقهاء عليهم رحمة الله إنما قالوا إن هذا خارج عن القياس، فلذلك نخصه بأضيق ما ورد فيه. والقاعدة قلت لكم إن ما ورد على خلاف المعنى وغير معلل فإننا نخصه في أقل ما ورد فيه. قال نعم هنا مسألة فيما يتعلق ويجب، نعم، من نوم ليل ناقض للوضوء يجب ماذا؟ يجب الغسل، يجب الغسل. وانتبه هذه الكلمة لأني أخشى أن أنساها. عندما نتكلم عن النية يقول الفقهاء إن هذا الغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم هو رفع لحدث اليد. يعني أعيد الكلام، هذا الغسل لليد 3 مرات عند الاستيقاظ من النوم والحديث الصحيحين ليس لأجل نجاستها، وإنما لماذا؟ لرفع حدث خاص بها، لرفع حدث خاص بها. وبناء على ذلك فإنهم يرون أنها ملحقة بالأحداث، فإذا كانت ملحقة بالأحداث فلا بد فيها من النية. ماشي معي؟ فلو أن امرأة استيقظ من نومه فغمس فوضع يده من غير قصد، من غير قصد في ماء انغمست، يقول لا بد أن تغسلها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اغمس، قال اغسل، وهي حدث فلا بد فيها من النية، وسنتكلم عنها عندما نتكلم النية لكن أخشى أن أنسى. نعم. يقول والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. طبعا هنا البداءة بالمضمضة والاستنشاق المراد بالبداءة أمران، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، يعني البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه فإنه سنة، ويجوز أن تجعله في أثناء غسل الوجه وبعده. إذن المراد بالبداءة هذا. الأمر الثاني من يفهم من كلمته البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق أنه يبدأ بالمضمضة قبل أن يبدأ بالاستنشاق. إذن نستفيد من كون البداءة أمران، الترتيب بين هذين الفعلين والترتيب بين هذين الفعلين وغسل الوجه، وكلاهما مراد ومستقيم. طبعا هناك أيضا سنن فيما يتعلق بها كثيرة جدا، يعني مثل قضية أن تكون بكف واحدة وأن يكون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار وغير ذلك، لكن يعني تعرف المطولات. نعم. يقول والمبالغة فيهما لغير الصائم. هذه مسألة مهمة، وهي قضية ما المراد بالمبالغة في الاستنشاق والاستنثار، في الاستنشاق والمضمضة، لأن الاستنثار عندهم هو سنة في الكل. انظر معي، سأذكر لك الآن الحد الواجب في المضمضة والحد الواجب في الاستنشاق، ثم أذكر لك صفة الكمال فيهما، صفة الكمال فيهما. ومعنى ذلك أن ما زاد عن الحد الواجب ووصل إلى حد الكمال فهو سنة، فإن زدت عن الكمال نقول ماذا؟ بدعة، لا تزد، لأن من الناس من يفعل ما هو زيادة عن الكمال. إذا معرفة حد الواجب نقول إن ما زاد عنه من المبالغة المستحبة، والحد الكمال الزيادة عنه من الممنوع. نبدأ بالمضمضة. المضمضة يقول الفقهاء إن الحد الواجب في المضمضة الإدارة فقط، كلمة واحدة. وما معنى الإدارة؟ قالوا الشخص إذا أراد أن يتمضمض فإنه يفعل 3 أشياء: يدخل الماء إلى فيه ويحركه ثم يمجه، هذه 3 أشياء. من فعل 2 من هذه 3 صدق عليه أنه قد أدار الماء في فيه، فمن أدخل الماء ثم مجه أداره، أليس كذلك؟ كيف يديره؟ لا يديره يا شيخ، أدخلته ومجلسته يعني تحرك أدير، يعني أدخله إلى فيه ثم أخرجه، حصل معنى الإدارة. ومن أدخله ثم مضمض يعني حركه فأوصله إلى سائر أجزاء فمه ثم ابتلعه، فعل 2 ولا ما فعل 2؟ أدار. وإذاك يقول ولو ابتلع الماء أجزأه، فإن فعل 3 فقد بالغ، بالغ في المضمضة، أدخل الماء ثم حركه في سائر فمه ثم مجه، ثم مجه. طيب لو فعل 1 ما هو؟ إدخال الماء ثم ابتلعه، هذا ما يسمى مضمضة، لا يجزئ، لأن هذا يسمى شربا. وضحت معنى حد الكمال في المضمضة، حد الوجوه في المضمضة. أما حد الكمال فيها فهو إدارة الماء في الفم وتحريكه، شفت إدارته وتحريكه، لا بد من التحريك، تحركه بحيث يصل لجميع أجزاء الفم ثم مجه بحيث تحقق الأوصاف 3. طيب الأمر الثاني قلنا هو الاستنشاق، المراد نعم الاستنشاق، قالوا هو جذب الماء إلى باطن الأنف، هذا هو حد الوجوب، وصول الماء إلى باطن الأنف وصول الماء إلى باطن الأنف، فإن أوصله إلى منتهاه واحد ثم استنثر أي أخرج الماء فإنه يكون قد بالغ في الاستنشاق، إذن بإخراج الماء. والأمر الثاني ما يخرج الماء إلا أن يكون يعني كافيا، والأمر الثاني أن يصل إلى منتهى الأنف، يقولنا في آخر الأنف مثل اللحمة اليسيرة، وذكروا لها أوصافا الله أعلم بحقيقتها، الفقهاء يذكرون ذلك. فالمقصود أن هذه المبالغة فقط، أما إدخاله إلى المنتهى حتى يصل إلى الجوف ليس مشروعا أصلا. إن بعض الناس يريد أن يبالغ في الاستنشاق حتى يصل إلى جوفه هذا منهي عنه، وذلك سيتكلم عن قضية الصائم بعد قليل. طيب، قال والمبالغة فيهما لغير الصائم. طبعا الدليل على أن المضمضة والاستنشاق واجبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما توضأ قط إلا وتمضمض واستنشق، هذا واحد. الأمر الثاني أن الآية سنمر عليها بعد قليل قال فيها الله عز وجل كم بقي. قال الله عز وجل قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه يدخل فيه الفم والأنف لأن تجويفهما ظاهر وليس من جوف الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تمضمضت فاستنشق. نعم، قال والمبالغة فيهما سنة، بينا معنى المبالغة، لغير الصائم أو لغير صائم. فالصائم لا يسن له المبالغة على المذهب، لماذا؟ لأن بعض الناس إذا بالغ في الاستنشاق وصل الماء إلى جوفه، لأن لا يعرف معنى الاستنشاق المبالغة السنة، فيظن أن المبالغة في السنة قد توصله إلى 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 جوفه، لأن بعض الناس لا يحسن الاستنشاق حقيقة، ولذلك روي في الحديث وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. طيب، قال وتخليل لحية كثيفة. طبعا المبالغة الفقهاء يقولون يعني أنه مستحب في سائر الأعضاء ومنها المضمضة والاستنشاق. قال وتخليل لحية كثيفة أو تخليل اللحية الكثيفة. لماذا قيدوه باللحية الكثيفة؟ لأن اللحية إذا لم تكن كثيفة وجب غسل باطنها وهو الشعر. الشعر إذا كان خفيفا كالزغب الذي يوجد على الخد ونحو ذلك، أو كان الرجل حديثا خروج شعر في وجهه، هذا لا يجب تخليل اللحية، وإنما يجب غسل البشرة. وأما اللحية الكثيفة فهي التي تستر البشرة، إذن اللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة، والحد الواجب إنما هو غسل ظاهرها كما سيأتي معنا في صفة الوضوء، إنما هو واجب غسل الظاهر أي الذي يراه الناس. وأما باطن اللحية وهو الشعر المخفي فالسنة تخليله، طيب، صفة تخليل اللحية إما أن يخلل الشعر وإما أن يوصل الماء إلى البشرة. المراد كما ثبتت به السنة ونص عليه الإمام أحمد بالتخليل إنما هو للشعر وليس للبشرة، ولذلك المرء إذا كانت لحيته مسترسلة فإنه يدخل أصابعه، وقد جعل الإمام أحمد أنه أدخلها في عارضيه، هكذا فعل أحمد، وفي لحيته عارضيه ولحيته، إذن هو للشعر الباطن. ما معنى الظاهر الباطن؟ الظاهر الذي يراه الناس. أنت عندما تغسل وجهك هكذا هذا أسلت الماء على الظاهر، أليس كذلك؟ الباطن لم يصله الماء، تأتي هكذا كان لك لحية في عوارض أنا عارضية خفيفان، لكن لو أنه يأتي هكذا بعارضي وهكذا بلحيته، هذا هو الصورة الأولى. نقل الصورة الأخرى وهي في المذهب لكنها فيها ضعف الحقيقة لعدم يعني صراحة السنة بها، وهو إدخال الماء ليس لأجل اللحية وإنما للجلد، وهذا جاء عن الإمام أحمد في بعض الروايات أنه أنكره، ولكن الصحيح إنما هو متعلق في الشعر دون الجلد. نعم، قال والأصابع. طبعا تخليل الأصابع أيضا سنة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث لقيط بن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخلل لحيته وأصابعه. طيب، والأصابع تشمل اليدين والرجلين كذلك. قال والتيامن أي في أعضاء الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم نقل بوجوبه لأن الآية مطلقة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم من غير يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. نعم، قال وأخذ ماء جديد للأذنين أي بعدما يمسح المرء رأسه، فإنه يأخذ ماء جديدا، يعني يجعل في أطراف أصابعه ماء ليمسح بهما أذنيه. والدليل على ذلك ما جاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به رأسه، هذا من حيث النقل. وأما من حيث التعليل فإن الفقهاء يقولون إن الماء الذي كان على اليدين وصل أو حصل به رفع حدث عضو وهو الرأس فيرفع فيمسح أذنيه بماء جديد، أما إن لم يتخذ ماء جديدا فيقولون يترك بعض أصابعه كأطراف الأصابع فيمسح بهما أذنيه، هذا كلامهم. نعم. يقول والغسلة الثانية والثالثة أي سنة وليست بواجبة، لما ثبت أيضا من حديث عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومرتين وثلاثا، مما يدل على أن الواجب إنما هو وحده واحدة وما زاد فهو سنة. نعم. يقول الشيخ باب فروض الوضوء وصفته. فقهاء الحنابلة بالخصوص كما نص بعضهم على أن مرادهم بالفرض إذا أطلقوا كلمة الفرض فيقصدون به ما لا يسقط سهوا ولا عمدا، وأما الواجب عندهم فإنه قد يسقط سهوا. ولذلك هنا لما تكلم عن التسمية قال تجب، فهي من واجبات الصلاة، ولم يعدها من الفروض، لأن مصطلح الفرض عندهم، المصطلح الفرض ذكر ذلك ابن عبد الهادي وغيره، هو ما لا يسقط لا 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 سهوا ولا عمدا، هذا ذكره ابن عبد الهادي في كتابه في الأصول، فضل اسم عالم الأصول. قال وصفته، هنا قاعدة أن الفقهاء يذكرون الواجب والفرض ثم يتبعونه بالصفة ليعلم أن ما ذكر في الصفة مما ليس داخلا في حد الواجب فهو سنة في صفة الأفعال، وأما السنن التي هي منفصلة عن الأفعال فقد سبق ذكرها في سنن الوضوء. نعم. قال فروضه ستة، قاعدة عند أهل العلم يعني نكتفي بها بهذا الذكر، كل ما كان عددا فالدليل فيه الأصل ما هو وإن قلتها الاستقراء. إذن تحديد أن الفروض ستة استقرائية، نظرنا في الأدلة فوجدنا أن التي أمر الله عز وجل بها هي هذه الستة. قال أولها غسل الوجه والفم، غسل الوجه والفم والأنف منه. أما غسل الوجه كونه واجب فالأصل فيه الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولذلك هذه الآية الأصل هي في الواجبات واجبات الوضوء. قوله والفم والأنف منه، ذكرنا الدليل قبل قليل على أن غسل الفم وغسل الأنف ماذا؟ واجبان. وأما الاستنثار فإنه عندهم سنة لأنه ليس بغسل، الاستنثار ليس غسلا، الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم، غسل تجويف الفم يكون بالمضمضة وغسل تجويف الأنف يكون بالاستنشاق، أما الاستنثار فليس غسلا فهو معنى زائد على الغسل، لذلك يقولون إنه سنة وليس واجبا. الاستنثار هو إخراج الأذى من الأنف أو الماء بعد دخوله، طبعا ولهم أدلة فيه وتفريعات. قال وغسل اليدين أي غسل اليدين بعد الوجه وليس غسل اليدين يذكر قبل الوضوء، والمراد باليد إذا أطلقت لا بد أن تدخل فيها الكف قطعا، إذ لو جعلته من مفرق الكف وهو الرسغ إلى المرفق فإنها لا تسمى يدا، هذا لا تسمى يد وإنما تسمى ذراعا، الكف وحدها تسمى يد، الكف مع الذراع تسمى يدا، الكف مع الذراع والعضو تسمى يد، فلا تسمى اليد يدا إلا ويدخل فيها الكف، وبناء على ذلك نعرف أن غسل اليد لا بد فيه من الكف، لا بد من الكف، وسيأتي حدها إن شاء الله في الصفة. قال ومسح الرأس ومنه الأذنان، إن شاء الله سنتكلم طبعا الدليل على وجوبه سنذكر الأدلة، وأما الصفة سنذكرها في محلها. مسح الرأس دليل عليه في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، فدل على وجوبه. ومنه الأذنان لما جاء من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فدل على وجوبها. قال وغسل الرجلين، وذلك لقول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو وغيره أن رجلا ترك موضع درهم من رجله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله، وفي رواية في بعض الأحاديث الأخرى أن يعيد وضوءه في حديث ابن عمر، فدل على أنه واجب وليس يعني وليس سنة. قال والترتيب أي يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء التي سبق ذكرها الأربعة، والدليل على الترتيب أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، فإنه ذكر مسح الرأس بعد غسل اليدين وقبل وقبل غسل الرجلين، أليس كذلك؟ فذكر ممسوح بين المغسولات ليس من البيان، ليس من البيان إلا أن يكون فيه معنى، لابد أن يكون فيه معنى. دائما العرب من بيانهم وفصاحتهم أنهم يجمعون المتماثلات ثم يذكرون بعدها ما عادها، فإن ذكروا أمرا فاصلا بين المتباينات أو المتماثلات مباين لها لابد أن يكون له معنى، ولا يعرف معنى لذكر ممسوح بين المغسولات إلا وجوب الترتيب، لأن الآية نزلت في بيان الواجبات. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قط عليه الصلاة والسلام ما ترك قط ترتيب الوضوء، وكذا أجمع الصحابة عليه، لم يترك أحد منهم الترتيب. نعم. قال والموالاة، والمراد بالموالاة كما عرفها الشيخ قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا هو الضابط عندهم، الموالاة هي المتابعة، فلا بد أن يأتي بغسل العضو ثم العضو الذي بعده، والضابط عندهم لا بد أن لا ينشف العضو الذي قبله، بشرط أن لا يكون هناك، شرط الأول أن لا يكون هناك برد شديد أو حر شديد، فإن البرد الشديد والحر الشديد يجعل العضو ينشف أسرع من العادة، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن لا ينشغل بشيء من مصلحة الوضوء، من مصلحة الوضوء نفسه، مثل ماذا؟ رجل غسل يده فلما أراد أن يغسل اليد الأخرى وجد عليها شيئا يمنع وصول الماء فانشغل بإزالته، فنقول هنا وإن طال الأمد فإنك تكمل لأنك منشغل شيء لمصلحة الوضوء، أو انشغل بدلك ونحو ذلك ما لم يكن طبعا وسواسا، وأنا أكرر عليه دائما لأنه ربما يقع في ذهن البعض. إذن هذان الأمران مستثنيان من القاعدة التي ذكرها الشيخ. الدليل على أن الموالاة واجبة قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ترك قط عليه الصلاة والسلام الموالاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وبعض رواية حديث عبد الله بن عمر أن رجلا توضأ فترك في رجله جزءا لم يصبه الماء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد وضوءه، يعيد وضوءه. فلو لم تكن الموالاة واجبة لما قال له أعد الوضوء، وإنما قال اغسل رجلك، اغسل رجلك، فدل ذلك على أن الموالاة شرط، على أن الموالاة شرط. طب دليل الحنابلة أو الفقهاء على أنه لا بد أن يجف العضو الذي قبله نفس الدليل الذي ذكرتكم قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، شوف، رأى أثر البقعة التي لم يصبها الماء ولكنه جف، لكن بقي الأثر، بقي الأثر، فمجرد الجفاف كافي. واضح الاستدلال؟ واضح الاستدلال شيء. هذا الرجل الذي أنا عارف أنك سرح، هذا الرجل الذي ترك في رجله بقعة ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعة فأمره بإعادة الوضوء، لما رآها يدل على أنه رآها، ليس كذلك؟ يعني واضح أثر المغسول من غير المغسول، واضح أثر المغسول من غير المغسول، ومع ذلك حكم بانقطاع الموالاة، دل على أن مجرد الجفاف، مجرد الجفاف كاف، وإن بقي أثر بيان المغسول غير المغسول كاف في انقطاع الموالاة. طيب، يقول الشيخ والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، أما النية شرط فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهي شرط لكل الأعمال، ومنها طهر وأساسا طهارة الأحداث، سنتكلم عن إزالة النجاسات وفعل التروك في محلها. قال لطهارة الأحداث كلها، فكل شيء يسمى حدثا فتشترط له النية، الوضوء طهارة من حدث تشترط له النية، التيمم طهارة من حدث فتشترط له النية، الغسل طهارة من حدث فتشترط له النية، الوضوء المستحب، نعم طهارة هو المقصود بالتطهر، ماذا قلنا في الطهارة؟ ما هو الطهارة؟ رفع حدث أو ما في معناه، ما في معناه مثل ماذا؟ المستحب، فهو في معناه فيشترط له النية، يشترط له النية، فمن اغتسل يوم الجمعة من غير نية ماذا؟ لم تحصل له الأجر، لا بد له من نية، نية الاغتسال. وما وكذلك ما ذكرنا قبل قليل وهو مثل إيش؟ غسل اليد عند القائم من النوم فيجب له النية. نعم. قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، ما هي النية؟ هذه مسألة مهمة جدا. النية أمرها سهل جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر وجوبها إلا في حديث واحد، وهو حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، واللفظان في الصحيح. الأمر سهل، النية أن تقصد من العمل ما شرع لأجله فقط، بحيث لا يكون عادة. إذن ما الذي شرع لأجله الوضوء؟ رفع الحدث أو استباحة ما لا شرط إلا له في أشياء يشرط لها الطهارة. استباحة مثل يعني أو الطهارة لما لا يباح له، يعني قد لا يرتفع له الحدث، مثل الطهارة للمكث في المسجد، سنتكلم عنه إن شاء الله في محله. إذن لا بد أن تقصد من هذا الفعل ما يترتب عليه من أثر، لا يشترط أن تنوي ما يترتب عليه من أثر كما سيأتي بعد قليل، وإنما تعلم أن هذا الفعل قصد منه ذلك. وبناء على ذلك، من الذي لم ينوي؟ هو الذي فعل الفعل من غير قصد للفعل نفسه. جاء المطر فعمم بدنه بالماء، عمم بدنه بالماء، سقط في بركة ماء غير قصد، هذا غير قصد. ولذلك متى نشترط النية؟ أولا خروج، إذا كان الشيء يفعل ولا يشترك معها غيره فنقول النية واضحة. الذي يذهب للصلاة قطعا، لما تسأل أين ذهب أنت تقول للصلاة، هنا نقول لا يحتاج إلى تمييز، واضحة جدا. الذي يذهب للوضوء كلنا يتوضؤون، لكن عندما يكون الفعل يشبه العادات، مثل رجل جالس تحت الدش الذي هو المغطس، فهذا الفعل يشبه ثنتين: إما غسل تبرد وتنظف، وهذا ليس مشروع، يعني ليس من السنن وليس من واجبات، إنما السنن العامة ليس من السنن بذاته أو المستحبات العامة، وإما أن يكون لأجل رفع الحدث، فهنا نقول يشترط النية. هنا يشترط النية لأنه يحتمل أن يكون عادة وعبادة. إذن النية غرضها أمران: التمييز بين العبادة والعادة، الثاني التمييز بين العبادات أنفسها من حيث الفرضية والوجوب، ليس هذا محلها. طيب، طبعا هنا قوله فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما يباح إلا لها، قالوا إلا شيء واحد، فإن المستحاضة تنوي الاستباحة، تنوي الاستباحة، وإن لم تنوي طهارة الحدث، لأن حدثها مستمر بها. طيب، باقي وقت خلاص، نأخذ جملة واحدة. طيب، يقول الشيخ: فإن ما تسن له الطهارة، يعني ليس واجبا له الطهارة، كقراءة، قراءة ماذا؟ قراءة القرآن، وكأذان، الأذان تشترط له أو يستحب له الطهارة، ومثل ماذا أيضا؟ مثل ماذا؟ ذكر الله عز وجل دائما، الذكر يستحب له الطهارة ليس واجب، كان المسلم يذكر الله على كل أحيانا. لكن مفهوم هذا الحديث، ما قالت عائشة إلا مخرج أن المسلم كان يحب أن يذكر الله على طهارة، وإذا كان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يذكر الله على طهارة، فذكر الله يجوز على طهارة وعلى غير طهارة، لكن كلما كان المرء أطهر في بدنه كلما كان أطهر لقلبه. مثل ماذا أيضا؟ قلت قبل قليل شيء: من أراد أن ينام سواء كان طاهر، يعني من غير من حدث أصغر أو عليه جنابة، في حديث أظن أبي قتادة وحديث عائشة أنه يتوضأ له، من كان على جنابة وأراد أن يمكث في مسجد أو أن يأكل أو أن يشرب، فقد ثبت عند النساء أنه يستحب له أن يتوضأ. المرأة إذا أرادت أن تدخل المسجد فإن المذهب وهو الصحيح أيضا دليلا أنه يجوز لها أن تمر من غير طهارة، ويجوز لها أن تمكث في المسجد ولو كانت حائضا، بشرط أن تتوضأ. وهنا توضؤها ليس رفعا لحدث، وإنما لاستباحة المكث. نعم، قال: فإن وما تسن له الطهارة كقراءة ونحوه أو تجديدا مسنونا. طبعا لماذا قال تجديدا مسنونا؟ لأن تجديد الوضوء قد يكون مسنون وقد يكون غير مسنون. لا، تجديد دائما، هو على طهارة فجدده، وضحت؟ هو على طهارة يجدد، هذاك انتقض وضوءه الأول التغى، فالتجديد هو إعادة الوضوء. التجديد إذا كان المرء على طهارة وأراد أن يعيده يسمى تجديدا، قد يكون مسنونا وقد يكون غير مسنون. متى يكون مسنونا؟ إذا فصل، انتبه، إذا فصل بين الوضوءين بحدث فلا يسمى تجديدا، ولكن يسمى أو بعبادة يشترط لها، اشترط لها عبادة واجبة يشترط لها الوضوء، عبادة واجبة يشترط لها الوضوء، مثل الصلاة، مثل الطواف الواجب، فهذه هي التي يسن لها التجديد. أما كل واحد كل نص ساعة يتوضأ نقول لا ما يشرع هذا الشيء، لأنه لم يثبت كما قال الشيخ تقي الدين، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وضوءين لم يفصل بينهما بحدث فيكون يعني إعادة لوضوء يعني رفع لحدث، أو فصل بينهما بعبادة واجبة يشترط لها الوضوء. ولذلك قيد الفقهاء كلمة مسنون، وهو على رأي الفقهاء والدليل النص الصريح فيها، قال ناسيا حدثه ارتفع، ولو كان متوضئ توضأ لصلاة العصر ولكنه كان ناسيا للحدث، ناسيا أنه قد انتقض وضوءه ارتفع. لماذا؟ لأنه ليس المقصود من النية تذكر الحدث، وإنما المقصود من النية الفعل، المقصود من النية الفعل وليس موجب الفعل، المقصود من النية الفعل لا موجبة. الجملة الثانية لها تعلق بها. طيب يقول وإن وغسلا مسنونا سأقنته، وإن وغسلا مسنونا أجزأ عن واجب. الغسل المسنون هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابه، وأما ما كان من باب التبرد وغيره فإنه ليس مسنون، وإما مستحبا بالمعنى العام أو المشروع أو كذا. الغسل المسنون مثل غسل الجمعة والغسل للإحرام فإنهما مسنونان عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اغتسل غسلا مسنونا وقد كان عليه جنابة، وقد كانت عليه جنابة، فهل يجزئه هذا الغسل عن الجنابة إلا منه؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه نوى فعلا مشروعا، وقلنا النية للفعل وليست للموجب. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قالوا فغسل الجمعة هنا لم يفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين غسل واجب ومستحب فأدخلهما معا، فدل على أن قصد المستحب مجزئ عن الواجب. قال وكذا عكسه، يعني الذي ينوي الغسل الواجب فإنه يسقط به المسنون، كيعني من اغتسل لغسل الجمعة عن يعني عن غسلا واجبا فإنه يكفيه عن يوم الجمعة إذا كان في وقته. قال وإن اجتمعت أحداث، طبعا هنا نقف، خلاص نقف هنا. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.